بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء العاشر من شهر رجب لعام 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان المنهجية في الدراسة الفقهية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث المباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله، ونشكر للشيخ إجابة الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان منهجية الدراسة الفقهية، أشارك بها عبر الهاتف مع إخواني من قطر الذين نظموا هذا اللقاء وهذه المحاضرة، وأسجل في البدء شكري لهم وتقديري لهم على ما بذلوه من جهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم، وأن يرزقنا وإياكم القبول والتوفيق والهدى والرشاد في الدنيا والآخرة. هذه المحاضرة التي بعنوان منهجية الدراسة الفقهية أدرتها على عدة عناصر. العنصر الأول، من المقصود بهذه المحاضرة؟ العنصر الثاني، ما هو موضوع هذه المحاضرة؟ العنصر الثالث، أمور المنهج تؤخذ من تعريف العلم. والعنصر الرابع، مسائل وتتمات تتعلق بالموضوع. نبدأ إن شاء الله في بيان هذه العناصر، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأحاول أن أختصر ولا أطيل، وأتيح الباب للمداخلات والمناقشات إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة بإذن الله تعالى، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فيها التوفيق والقبول والهدى والرشاد والسداد. بالنسبة للعنصر الأول، من المقصود بهذه المحاضرة؟ أقول هذه المحاضرة موجهة إلى طلاب العلم، وليست موجهة إلى عوام الناس، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله يقولون الناس على أقسام ثلاثة: مجتهد ومتبع ومقلد. ويقولون المجتهد هو الذي يستطيع أن يستقل بنظره في معرفة أحكام المسائل المتعلقة بالمكلفين وغيرهم في أمور الدين. ويقسمون العلماء المجتهد إلى قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. ويعنون بالمطلق هو الذي لا يلتزم في نظره بأصول مذهب معين، إنما ينظر في كل ذلك بما يناسب علم ما لديه من العلم وما يتبين له صوابه بالأدلة من نظره الخاص. والمجتهد المقيد هو العالم الذي يعرف الدليل ولكنه يتقيد في نظره واجتهاده بأصول مذهب معين. ولهم تقسيم آخر، يقولون هناك مجتهد كلي وهناك مجتهد جزئي. والمجتهد الكلي هو الذي يعرف أو يستقل بنظره في أغلب أبواب الدين أو جميع أبواب الدين، والمجتهد الجزئي هو الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في مسألة معينة أو في باب معين. والنوع الثاني المتبع، وهو الذي لم يبلغ درجة المجتهد ولكنه يحسن النظر في الدليل ويحسن معرفة الدليل ولا يأخذ المسألة إلا بدليلها، ويستطيع إذا ما نظر في أدلة الأقوال أن يقول هذا القول أرجح من هذا القول أو هذا أوجه من هذا ونحو ذلك. هذا اسمه المتبع. والنوع الثالث المقلد، وهو الذي لا يحسن النظر في الدليل ولا معرفته ولا فقهه، وهو الذي يلقب بالعامي عند عوام عند طلبة العلم، يقولون عنه عامي أي الذي لا يحسن النظر في الدليل. فهذه المحاضرة وهي منهجية الدراسة الفقهية موجهة لطلبة العلم الذين يريدون أن يرتقوا بمستواهم العلمي من مرحلة أو من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها. فهم بادئين في أول الطلب، يحسنوا النظر في الأدلة، يحسنوا كذا، ولكن يريدوا أن يرتبوا أفكارهم وينظموا عقلياتهم بحيث يستطيعوا أن يتكلموا، بحيث يستطيعون الكلام في المسائل والنظر والترجيح فيها، فيرتقوا من مرتبة إلى مرتبة ويعلو في درجات علم الفقه. أما العنصر الثاني، ما هو موضوع المحاضرة؟ موضوع المحاضرة من عنوانها، عنوانها منهجية الدراسة الفقهية، منهجية الدراسة الفقهية. ونعني بالمنهجية من المنهج، والمنهج هو السبيل والطريق. والمنهج في اصطلاح التدوين هو طريقة جمع المعلومات وترتيبها بحيث تؤدي إلى الوصول إلى المطلوب. فنحن ندرس هنا طريقة تناول علم الفقه وطريقة درس علم الفقه وكيفية جعل هذه الطريقة مؤدية إلى المطلوب، وهو أن يتحصل من يسير على هذه المنهجية وعلى هذه الطريقة على اسم الفقيه، على اسم الفقيه، بحيث نقول أنه متفقه يعني في أول الدرجات، ولا يزال يعتلي في هذه الدرجات حتى يصبح الفقه ملكة راسخة فيه، فنقول عنه هو فقيه، فنقول عنه أنه فقيه. فإذن هذه المحاضرة موضوعها بيان الطرق والسبل التي إذا سلكها طالب العلم يتمكن إن شاء الله من التفقه ومن حسن النظر في المسائل، ويتحصل بذلك وصف المتفقه، ويترقى في هذا الباب حتى يقال عنه أنه فقيه، حتى يقال عنه أنه فقيه. العنصر الثالث، أمور المنهج تؤخذ من تعريف العلم. هذه نظرية يعني ذكرها بعض أهل العلم، أن أمور المنهج أو أمور كل علم من العلوم تؤخذ وتعرف من تعريف العلم. تستطيع إذا عرفت العلم ودرست هذا التعريف أن تعرف منهجية الدراسة لهذا العلم. ونحن نطبق هذا الآن، فنقول الفقه ما هو تعريفه؟ سأتجاوز التعريف اللغوي وكذا وندخل على طول إلى التعريف الاصطلاحي الذي اصطلح العلماء على تسمية هذا العلم به. فهم يقولون الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف إذا أنت تأملته تجد فيه ثلاث محاور، تجد فيه ثلاثة محاور. المحور الأول الأحكام الشرعية، المحور الثاني أفعال المكلفين، المحور الثالث ما يتعلق بالأدلة التفصيلية. إذن نقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف يتضمن ثلاثة محاور، هذه المحاور من خلالها تتبين منهجية الدراسة الفقهية. المحور الأول الأحكام الشرعية العملية المكتسبة. أقول العلماء رحمهم الله حينما قالوا الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، قالوا هذا قيد أخرج الأحكام غير الشرعية مثل الأحكام العقلية والأحكام الرياضية والأحكام الهندسية، فهذه ليست موضوع دراسة الفقيه. قالوا العملية، قالوا أخرج بذلك الأحكام الاعتقادية وغيرها، فهذه لا تدخل ضمن نظر الفقيه. قالوا والمكتسبة، أفاد أن هذا العلم له طرق ووسائل إذا أنت سلكتها وصلت إليه، فهو ليس علم مثل ما يقول الصوفية لدني، أو علم يأتي بالكشف، أو علم يأتي بالإلهام، أو علم يأتي بالرؤية، لا، إنما هو علم تيسر لكل أحد يستطيع أن يكتسبه وأن يتعلمه، لأنه مبني على علامات ومعالم واضحة إذا ما سلكها المتفقه بلغ بها إلى الغاية بإذن الله تعالى إذا أعانه الله ووفقه، إذا أعانه الله ووفقه. طيب الأحكام الشرعية ما هي؟ قال العلماء الحكم الشرعي هو خطاب الله، هو خطاب الله سبحانه وتعالى للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قالوا وهو يشتمل على نوعين من الأحكام، الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير هو الحكم الشرعي التكليفي، فالاقتضاء يعني الطلب، فإذا جاء خطاب الله باقتضاء فعل الأمر، بطلب فعل الأمر، فعل الشيء، فهذا الوجوب. وإذا جاء خطاب الله باقتضاء يعني طلب فعل الأمر لا على سبيل الإلزام، قالوا هذا الاستحباب. وإذا جاء خطاب الله بطلب ترك الأمر على سبيل الإلزام، قالوا فهو المحرم. وإذا جاء خطاب الله بطلب الأمر لا على سبيل الإلزام، قالوا فهو المكروه. وإذا جاء خطاب الله على التخيير بين الأمرين، قالوا فهو المباح. هذه الخمسة، الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة، عند العلماء تسمى الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي. وهناك خطاب الله المتعلق بالوضع، يعني أن يضع الشارع أمارات وعلامات للأشياء يعرف منها الصحة والفساد. قال العلماء وهي السبب والشرط والمانع والركن، فهذه الأمور تقتضي إما الصحة إذا وجدت، وإما تقتضي الفساد بحسب الضوابط التي يذكرها، التي يذكرها أهل العلم في هذا المرحلة. إذن الحكم الشرعي الوضعي هو هذه الأمور، والحكم الشرعي التكليفي هو الأمور الأخرى التي تقدم ذكرهم. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة هو أول محور على المتفقه أن يتقنه، أول طريقة، أول سبيل، أول أمر ينبغي لمن يريد أن يتفقه وأن يكتسب صفة المتفقه أن يعرف هذه الأحكام الشرعية وما يتعلق بها، سواء الحكم التكليفي بأنواعه الخمسة أو الحكم الوضعي بأنواعه الستة أو الأنواع الأربعة التي تقتضي إما الصحة أو البطلان وجودا أو عدما بحسب الضوابط التي ذكرها أهل العلم. إذن أول محور في طريقتنا في منهجية الفقه، في منهجية الدراسة الفقهية، أن يتقن المتفقه معرفة الأحكام الشرعية بأنواعها التكليفية والوضعية. ومعنى ذلك أن يرجع المتفقه إلى دراسة أصول الفقه، إلى دراسة أصول الفقه، لأن العلم الذي يهتم بمعرفة هذه الأمور هو علم أصول الفقه. ومن أجل هذا نقول كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه. لما؟ لأن علم الفقه ينبني على معرفة هذه الأمور، وهذه الأمور من علم أصول الفقه. فلا بد للفقيه أو للمتفقه أن يتقن هذه الأمور، أن يعرف الفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية وبين الأحكام الشرعية الوضعية، وأن يعرف أنواع الأحكام الشرعية التكليفية وأنواع الأحكام الشرعية الوضعية، وأن يعرف الصيغ التي يثبت بها كل نوع من أنواع الحكم الشرعي في النوعين الوضعي والتكليفي، والضوابط والأمور التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. إذن أول خطوة في منهجية الدراسة الفقهية معرفة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. المحور الثاني من التعريف أفعال المكلفين. على المتفقه أن يعلم أن أحكام الفقه تتعلق بأفعال المكلفين، تتعلق بأفعال المكلفين. فأفعال المكلف هو الذي يوصف بالوجوب، هو الذي يوصف بالاستحباب، هو الذي يوصف بالتحريم، هو الذي يوصف بالكراهة، هو الذي يوصف بالإباحة. فعل المكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو كل مسلم بالغ عاقل، كل مسلم بالغ عاقل حر في إرادته، يعني له إرادة، له إرادة مستقلة. كل مسلم بالغ عاقل غير مكره فإنه يوصف بأنه مكلف. والعلماء رحمهم الله بحثوا عوارض أهلية التكليف، بحثوا هذه العوارض من كعارض الجنون، كعارض الصغر، كعارض النوم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عن عائشة: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. والله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، ويقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه عوارض الأهلية عند العلماء يبحثونها في هذا الباب. الفقيه والمتفقه لابد أن يهتم بهذا الجانب، أن يعرف من هو المكلف، متى يكون الإنسان مسؤولا عن فعله، متى يكون الإنسان مسؤولا عن ما يصدر منه، متى لا يكون مسؤول، من هو المكلف، هل الصغير مكلف أو لا أو غير مكلف. هذه الأمور بحثها والنظر فيها هي الخطوة الثانية التي على المتفقه أن يهتم بها وأن يراعيها وأن يتقنها، لأن الأحكام الفقهية كلها متعلقة بأفعال المكلفين. الأحكام الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين. فالمحور الثاني اللي استفدناه من التعريف الذي يبين لنا منهجية الدراسة الفقهية إتقان ما يتعلق بوصف التكليف وجودا وعدما وعوارض الأهلية بأنواعها. وهذه من الأمور المهمة التي يحتاج المتفقه أن يتقنها. كثير من مسائل العلم مبنية على هذا الأصل، بل كل مسائل الفقه مبنية على هذا الأصل، لأن موضوع الفقه أفعال المكلفين، أفعال المكلفين، وهي محل الوصف بالحكم الشرعي الوضعي وبالحكم الشرعي التكليفي. هي محل الوصف بالحكم الشرعي التكليفي، هي التي توصف، وعمله هو الذي يوصف بالحكم الشرعي الوضعي، عمل هذا المكلف. أما المحور الثالث المأخوذ من التعريف فهو الأدلة التفصيلية. قلنا في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة من أدلتها التفصيلية. ماذا نعني بالأدلة التفصيلية؟ قال العلماء: الدليل النظر فيه، إما أن يكون النظر فيه كلي وإما أن يكون النظر فيه تفصيلي. النظر الكلي مثل تقول دليل القرآن، دليل السنة، دليل الإجماع، دليل القياس، فهذه أدلة كلية ينظر فيها من حيث ثبوتها ومسائلها وصياغها وكيف تدل على الحكم الشرعي التكليفي وكيف تدل على الحكم الشرعي الوضعي وكيف يستنبط منها الحكم. مسائل الإجماع، متى يثبت الإجماع، ما الفرق بين الإجماع القولي والإجماع السكوتي، هل هناك إجماع معتبر لأهل مدن معينة ولأهل أماكن معينة في الإسلام، القياس، متى يكون القياس قياسا صحيحا، متى يكون النظر في هذا. هذا يسمى عند العلماء بالنظر في الدليل الكلي، وهو موضوع الأصولي. أما الفقيه فإن نظره في الدليل الجزئي، يعني الدليل الذي يدل على هذه المسألة. مثلا تقول: الوجوب الوضوء واجب لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. تقول الصلاة واجبة لقوله أقيموا الصلاة. تقول الزكاة واجبة لقوله آتوا الزكاة. تقول الحج واجب لقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تقول كذا واجب لكذا، يعني تأتي بالدليل الذي يتعلق بهذه المسألة. هذا الدليل يتعلق بهذه المسألة هو الدليل التفصيلي المقصود في الفقه. فالمتفقه يعتني بالأدلة لا من حيث أنها كلية، إنما يعتني بها من حيث أنها تفصيلية. وهذا الفرق بين الأصولي والمتفقه والفقيه. الأصولي نظره إلى الدليل الكلي، والفقيه نظره إلى الدليل التفصيلي، يعني الدليل الجزئي الذي يتعلق بهذه المسألة بعينها. تسأل الفقيه تقول ما حكم ماء البحر؟ تقول حكم ماء البحر أنه طهور، في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه والحل ميتته. فهذا دليل تفصيلي في حكم ماء البحر، هذا الدليل التفصيلي وهو محل نظر الفقيه. المتفقه الذي يريد أن يتقن الفقه لابد أن ينتبه لهذا النوع ويعرف الفرق بين الفقيه والأصولي، وأن محل نظر الفقيه هو في الأدلة التفصيلية، في جزئيات الأدلة على جزئيات المسائل. ولابد أن يعلم المتفقه أن الأدلة الشرعية على نوعين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها عند جمهور أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها مثل الاستصحاب وقول الصحابي والقول بالمصالح المرسلة وإجماع أهل المدينة، عمل أهل المدينة، عمل أهل الكوفة ونحو ذلك. فهذه أدلة عند العلماء مختلف فيها. لابد أن يفهم المتفقه أن هذه الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين أن هذه الأدلة لهم فيها أقوال ولهم فيها ضوابط معينة، منها ما يسوق به العمل في محل ومنها ما لا يسوق فيه العمل في محل. اللي يهمني الآن أن أعلمكم، ماشي في المحاضرة الكلام مسموع يا شباب؟
مسموع مسموع يا شيخ.
أمشي استمر؟
أي نعم استمر.
ألو.
أي نعم يا شيخ صوت مسموع.
ألو.
تفضل تفضل يا شيخ صوت مسموع الله يجزيك خير.
أكمل ها؟
أي نعم تفضل.
أعطوني كل شوية صوت حتى أشعر أنه في أحد.
تفضل شيخ.
نرجع. أقول الأدلة. الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية قلنا أول شيء المتفقه لابد أن يفهم أن هناك أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها، وذكرنا المتفق عليها والمختلف فيها. اللي يهمني الآن أني أنبه المتفقه إلى قضية مهمة، وهي أن طريقة الفقهاء في النظر في الأدلة مشيت على طريقة على أسلوبين على منهجين، منهج عرف بمنهج أهل الرأي ومنهج عرف بمنهج أهل الحديث والأثر. والذي يعني نبه عليه العلماء أن أهل الرأي لا يستغنون عن الحديث والأثر، وأن أهل الحديث والأثر لا يستغنون عن الرأي، وأن المتفقه الذي هو على الجادة والذي هو على الصواب والذي هو يمشي على طريقة السلف الصالح هو من جمع بين الطريقين، بين طريق النظر والرأي وبين طريق الحديث والأثر، فكان متبعا للحديث والأثر وكان آخذا بالرأي والنظر. ولذلك لابد أن أنبه هنا إلى قضية، وهي أنه لا فرق بين طريقة المحدثين في التفقه وبين طريقة الفقهاء. يعني نحن نسمع مذهب أهل الحديث وطريقة أهل الحديث، وقد يأتي السؤال هل هناك فرق بين طريقة أهل الحديث وبين طريقة الفقهاء الذين يمشون على المذاهب الأربعة؟ فالجواب لا، لا فرق. كل القضية حصلت في تدوين أصول الفقه عند المتكلمين، خرجوا فيها عن الجادة وطبقوا أشياء جعلت هناك يعني بعض الفروقات بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، وهي محصورة في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في أن طريقة الأصوليين والمتكلمين يعتمدون طرق في تعليل الحديث وتضعيفه والكلام على مباحث السنة خلاف ما عليه أهل الحديث والأثر، إذ يعتني الفقهاء بثبوت المعنى فقط ويعتني المحدث بثبوت المعنى يعني بصحة المعنى وصحة النسبة من الطريق الذي يدرسه فهذا طريق وهذا طريق. إذن أول فرق بين طريقة الفقهاء والمحدثين أن منهج الفقهاء في تعليل الأحاديث وتصحيحها يختلف عن منهج المحدثين في تعليل الحديث وتصحيحه، لأن هؤلاء عن المحدثين نظرهم في صحة المعنى وصحة النسبة يعني من الطريق، بينما نظرة الفقهاء فقط في صحة المعنى، وهذا أول فرق. ثاني فرق في ترتيب الأدلة، إذ أن المحدثين يرتبون الأدلة لا على طريقة الأصوليين، فهم يقولون يفهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح، يعني أقوال الصحابة والتابعين. هذه الزيادة على ضوء فهم السلف الصالح تفرق بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء الأصوليين، فإن الأصوليين يجعلون قول الصحابة من الأدلة المختلف فيها. وشوفوا عندكم الشوكاني وبعض المشايخ المعاصرين يلغون تماما في فقه الآية أو الحديث قول الصحابي، وهذا خروج عن منهج أهل الحديث. أهل الحديث يلتزمون في فقه الآية والحديث على أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم، فهم يقولون لا نفهم الكتاب والسنة إلا على ضوء فهمهم وعلى طريقتهم، ويحذرون كل الحذر من مخالفة أقوال الصحابة. فعندهم في ترتيب الأدلة قول الصحابي مقدم ومعتبر مع الكتاب ومع السنة، بينما الأصوليين يؤخرون قول الصحابي وهذه نقطة ثانية في الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء. النقطة الثالثة بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء أن أقصد بين منهج المحدثين ومنهج الأصوليين أن الأصوليين اعتمدوا قضية المجاز، في القرآن وفي السنة، بينما المحدثين لم يعتمدوا المجاز في قولهم في فهم القرآن وفي فهم السنة. هذه الثلاثة المسائل هي الفرق بين منهج المحدثين وبين منهج الأصوليين في التفقه. وإلا أئمة المذاهب ترى منهجهم مناهج أهل الحديث. أئمة المذاهب، من هم أئمة المذاهب؟ هم أهل الحديث، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هم أئمة أهل الحديث. فكيف يكون هناك فرق بين منهجهم ومنهج أهل الحديث؟ نقول لا فرق بين منهجهم ومنهج أهل الحديث، ولكن أتباعهم الذين تأثروا بالمناهج الكلامية وكتبوا أصول الفقه على هذه الطريقة، حتى أصبح عند العلماء في أصول الفقه يقولون إن كتب أصول الفقه تكتب على منهجين، منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين. منهج المتكلم المتكلمين يعتمدون دلالة الكتاب والسنة واللغة على الاستقلال، ومنهج الفقهاء ينظرون في فتاوى الصحابة وأقوالهم وأقوال أهل العلم في المسائل، ثم يستنبطون منها القواعد التي بنوا عليها هذه المسألة، فيأخذون الدلالة من اختلاف الدلالة الأصولية من اختلاف أهل العلم. إذا استوعبت هذه القضية قضية الأدلة التفصيلية، قضية النظر في الأدلة التفصيلية، وعرفنا أنه معنى الدليل التفصيلي كذا وأن الأدلة فيها ما هو متفق عليه وفيها ما مختلف عليه، ننتقل إلى مسائل وتتمة تتمم الكلام السابق. أول قضية راح نذكرها هنا أن المتفقه عليه أن يراعي مراحل النظر في الدليل، وهي أربعة. الأول، المرحلة الأولى النظر في ثبوت الدليل، إذا كان الدليل آية انتهينا، لكن ينظر إذا كان الاستدلال بقراءة، والقراءة قد تكون شاذة وقد تكون غير شاذة، فإذا كانت القراءة شاذة فيجي الخلاف عند أهل العلم في الاستدلال بالقراءة الشاذة، وأعني هنا بالقراءة الشاذة القراءة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف، أو القراءة التي صح سندها ولم تخالف رسم المصحف ولكن لم يتلقها العلماء بالقبول وصفوها بالشذوذ. فهذه القراءة الشاذة اختلف العلماء هل يستدل بها أو لا يستدل بها. الذي عليه السلف أنها دليل، لأنه لا يلزم الجزم بأنها ليست من القرآن، كما لا يلزم الجزم بأنها من القرآن ومن الأحرف السبعة. فإذا لم يلزم الجزم لا بهذا ولا بهذا، فيبقى أنها على أقل الأحوال خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبر الرسول حجة يحتج به. ينظر في ثبوت الدليل، هل هو حديث، إذا كان حديث هل هو صحيح أو ضعيف. مع تنبيهه على مسألة مهمة تغيب عن أذهان الكثير من الباحثين، وهي أن الذي نسير عليه اليوم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها هو الذي لا اختلاف فيه بين أهل الحديث، بمعنى أن هناك أنواع من الصحيح مختلف فيها غير الصحيح المعتمد عندنا، وأن هناك أنواع من الضعيف مختلف فيه غير أنواع الضعيف المعتبرة عندنا. وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح عند تعريفه للصحيح، فإنه بعد أن عرف الصحيح قال: وهذا، يعني هذا التعريف للصحيح، هو الذي لا اختلاف عليه عندهم أو لا اختلاف فيه عندهم، يعني من الحديث الصحيح. مما يقتضي أن على المتفقه الانتباه لهذا. وأقرب مثال عندكم ضوابط التصحيح والتضعيف ما هي منطبقة على كلام على طريقة ابن حبان ولا على طريقة ابن خزيمة ولا على طريقة الترمذي ولا على طريقة الحاكم. معنى هذا أن المتفقه لا يتفاجأ إذا ما شاف أئمة الفقهاء يستدلون بحديثه عند المحدثين ضعيف، بحسب القاعدة التي يجرون عليها في ضابط الصحيح الذي ذكره ابن الصلاح، لأن نقول قد يكون صحيح على غير هذا المنهج. فإن ابن الصلاح إنما أدار كتابه على ما اتفقوا عليه أو ما لا اختلاف عليه عندهم، فإنه بعد أن عرف الصحيح صار يذكر الأمور المخالفة لهذا التعريف بمراعاته. فهو حينما عرف العلة قال: إنما قصدت العلة التي أردت انتفاءها في الصحيح، وكذا أراد في الشاذ، وكذا في الأنواع الأخرى. وهذه نقطة ينبغي الانتباه عندها حتى لا يحصل انفصام عند المتفقه حينما يتأمل طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء ويظن كأن القضية انفصام تام. لا، ما هي قضية انفصام تام، إنما هي قضية إنه إحنا الآن ماشيين على طريقة في التصحيح نعتمد فيها ما لا اختلاف عليه بينهم، والفقهاء الذين تكلموا في المسائل الفقهية قد يصححون أحاديث لا تنطبق على الضابط المذكور عندنا في الصحيح، وليس معنى ذلك أنه ليس بصحيح على مناهج أخرى أو على ضوابط أخرى. إذن أول قضية على المتفقه إذا أراد النظر في الدليل أن ينظر في الثبوت، ومباحث الثبوت كثيرة ألممت بطرف منها قبل قليل. النقطة الثانية أن ينظر في دلالة الدليل، هل دلالة الدليل منطبقة؟ هل دلالة الدليل واضحة؟ هل فعلا هذه الآية أو هذا الحديث فيه حكم في المسألة ولا ما فيه حكم في المسألة؟ هذه نقطة مهمة جدا ينبغي الانتباه إليها، ينبغي الانتباه إليها، لأنه قد يكون الآية صحيحة، آية متواترة ثابتة، أو يكون الحديث صحيح أو متواتر، ومع ذلك لا يكون فيه دلالة على المسألة. إذن المرحلة الثانية النظر في دلالة النص. المرحلة الثالثة النظر في سلامة النص من النسخ، وهذه نقطة مهمة على المتفقه الانتباه إليها، أن ينتبه أن لا يستدل بحديث منسوخ، أن لا يستدل بحديث منسوخ، وأن يراعي هذا الأمر ويضبط باب الناسخ والمنسوخ. المرحلة الرابعة والأمر الرابع عند نظره في الدليل عليه أن ينظر في سلامة الدليل من المعارض. قد يكون أنت دليلك صحيح وثابت، لكن في حديث آخر يخالف، وبسبب الحديث الآخر هذا يختلف حكم المسألة، فلا يبقى حكمها كما دل عليه الدليل الذي بين يديه. إذن هناك أربعة أمور ينبغي لطالب الفقه المتفقه الانتباه إليها: ثبوت الدليل، دلالة الدليل، سلامة من النسخ، سلامة من المعارض. سلامة من المعارض. التتمة الثانية التي أذكرها على المتفقه أن ينتبه في قضية تنزيل الحكم على الواقع، وهذه من أخطر الأمور، فإنه ليس كل أحد يحسن تنزيل الحكم على الواقع، بل أقول المتفقه إذا أراد أن يفتي أو يتكلم لابد أن يكون فقيها بالواقع، وأنا أعني بالفقه بالواقع أي واقع حال الفتوى وواقع حال المفتي وواقع حال المستفتي وما يحتف بها من قرائن، ولا أريد بفقه الواقع الذي يتكلم عنه هؤلاء أصحاب الصحوة، فقه التحليلات والتخمينات و الكلام في الأمور السياسية والتدخل في شؤون ولاة الأمر، لا أعني هذا، إنما أعني فقه الواقع ما ذكره العلماء من واقع حال الفتوى وواقع حال المستفتي وواقع الوضع الذي يفتي به. فإن تنزيل الحكم على الواقع من أخطر الأمور، يعني أمور يعني مهمة. يعني أديك على سبيل المثال، مثلا افترض الآن أن الفتوى عندنا أن تارك الصلاة كافر ولو ترك صلاة واحدة، تنزيل هذا الحكم على الواقع ليس لأي أحد، هو لولي الأمر. ولذلك حينما يأتي أناس يقولون فلان هذا ما يصلي ما يصوم، إذا نحن نفرق بينه وبين زوجته، إذا هذا لا ندفنه في مقابر المسلمين، إذا لا يرث من المسلمين، لا نرثه، وإذا مات له قريب لا يرثه لأنه كافر إلى آخره، نقول هذا كله خطأ، لأن تنزيل الحكم على الواقع في هذه المسألة ليس لنا، إنما هو لولي الأمر. قد يكون تنزيل الحكم على الواقع في مسألة يعني معينة، يعني مثلا حكم من أحكام الحيض، ناتي نقول الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، نقول طيب نقول خلاص أي دم تراه المرأة فهو حيض، نقول له لا وقف، قد يكون هذا الدم دم فساد، قد يكون كذا قد يكون كذا، انظر حال المرأة هذه كيف صفت دمها كيف وضعها. تنزيل الحكم على الواقع هذا لا يستطيعه أي أحد، لابد فيه من التمكن ومن التأني ومن التريث ومن فهم الموضوع، وهذه نقطة مهمة على المتفقه أن يراعيها. تتمة ثالثة، الفرق بين القاضي والمفتي والعالم، هذه قضية يعني مهمة، أنا أرى أن طالب الفقه لابد أن ينتبه إليها ويعرف الفرق بينها. القاضي، نبدأ بالعالم، العالم هو الذي يعطيك حكم المسألة من جهة الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، هذا حكم المسألة، هذا العالم، وهو الذي يحسن التدريس ويحسن الكلام في المسألة تدريسا وتقعيدا وتفريعا وهو إلى آخره. المفتي هو الذي يحسن تنزيل الحكم في المسألة على المستفتي، فليس كل عالم مفتي، ولكن كل مفتي عالم. القاضي هو الذي من مسؤوليته تنفيذ الحكم، لأن معه سلطة تنفيذية من ولي الأمر، إذ يمثل ولي الأمر. هذه فروقات ثلاثة ينبغي الانتباه إليها، العالم والمفتي والقاضي، فليس كل قاضي مفتي، بل كل مفتي قاضي، فليس كل عالم مفتي وكل مفتي عالم، وليس كل مفتي قاضي وكل قاضي مفتي. هذه قضية ينبغي الانتباه إليها، ليس من مسؤوليتك وأنت طالب المتفقه أن مثلا تفتي، لأن الفتوى لابد فيها من تنزيل من العلم بكفية تنزيل الحكم على الواقع. ولذلك نحن نشتكي اليوم من كثرة المفتين، كل من قرأ له كتاب وأخذ شهادة علمية قام يفتي ويتكلم في القنوات وفي الجرائد وفي المجلات ويقول أن هذا عندي كذا وهذا الصواب كذا وهذا الراجع كذا. نقول هذا قد يكون عالم وقد يكون عالم فاضل وقد يكون لديه من العلوم ما ليس عند غيره، ولكنه لا يحسن الفتوى، فإن الفتوى لابد فيها الزيادة على هذه العلوم، المعرفة بكيفية تنزيل الحكم على الواقع. أيضا من التتمات، ما هو موقفنا من المذاهب الفقهية الأربعة؟ نقول نحن نرى أن المذاهب الفقهية الأربعة واقع في حياة المسلم، وأن دراسة العلم دراسة جيدة تامة لا يعني تتيسر إلا عن طريقها. ولذلك نحن موقفنا أننا نقول لا مانع من أن يدرس المسلم أو يتفقه طالب العلم على أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكن بشرط أن يكون حريصا على اتباع الدليل، وأن يبتعد عن التقليد، وأن لا يتعصب، فإذا تبين له الدليل في المسألة اتبعه ولو على خلاف المذهب الذي درسه. إذن بهذا القيد وبهذا الشرط نقول لا مشكلة عندنا في دراسة المذاهب الأربعة، بل نقول قد لا يتيسر لطالب العلم المتفقه أن يتفقه في العلم وأن يعني يمشي في أول درجات البحث والعلم الفقهي إلا عن طريق مذهب من هذه المذاهب، ولا مانع من أن يدرسها. نحن نذم من يتبع المذهب بغير الدليل أو يتعصب للمذهب حتى وإن تبين له الحق، أو أن يعني يرى وجوب ولزوم أخذ ما في المذهب. هذه الأمور نحن نذمها ونقول المنهجية الفقهية الصحيحة لا تتفق مع هذا، ولا نقول مثل ما يقول بعض الناس بتحريم التقليد، لا لا، نقول التقليد سائغ لكل من لم يتأهل لطلب العلم وهم العوام، وإنما يحرم على المجتهد الذي يملك النظر في الدليل، إنما يحرم على المجتهد الذي يملك النظر في الدليل، فهذا لا يسوغ له أن يقلد مع إمكان النظر إليه. ونقول أحيانا ينزل المجتهد والمتبع إلى مرتبة العامي في المسألة التي لا يعلم دليلها، وهذه قضية مهمة، فقد ورد عن الأئمة مثل أحمد بن حنبل أنه قال: رضيت في المسألة التي لا أعلم فيها دليلا بقول الشافعي فيما بيني وبين الله. معناته أحمد بن حنبل يقلد الشافعي في بعض المسائل، وهكذا أهل العلم لا تكاد تجد عالم لا يقلد حتى وإن بلغ مرتبة الاجتهاد الكلي أو الجزئي المطلق أو المقيد. ولذلك القول بتحريم التقليد كده مطلقا قولا بتا هذا قول لا يسانده الواقع. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأباح للمسلم العامي أن يقلد كلام العالم، بل أوجب عليه تقليد، يعني أن يرجع ويسأل العالم ويأخذ بقوله. والعلماء رحمهم الله يقولون: العامي مذهبه مذهب مفتي، يعني من أدب العامي إذا أراد الفتوى والسؤال أن لا يتقيد بمذهب معين، فإنه لا يلزمه ذلك، فإن كان هو المذهب الجاري في بلده أو لا يجد إلا عالما في هذا المذهب فلا بأس حينئذ. من التتمات أيضا أن يتحرى المتفقه الكتب المعتمدة في كل مذهب، وهذه نقطة مهمة ينبه عليها أئمة المذاهب وألفوا فيها كتب. كل كتاب من كتب المذاهب التي أشرت إليها هذه تنبه طالب الفقه على هذا المذهب أن هناك كتب معتمدة وكتب غير معتمدة وتسمي له الكتب المعتمدة. يرجع في ذلك إلى كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ابن بدران في المذهب الحنبلي، وإلى شرح منظومة رسم المفتي لابن عابدين في مجموعة رسائله في المذهب الحنفي، وإلى المذهب الشافعي لإبراهيم محمد علي، أو لكتاب لمقدمة المجموع شرح النووي فإن فيها بيان كثير من هذه الأشياء، أو ما كتبه ابن الصلاح رحمه الله في هذا الباب في أول فتاواه في المذهب الشافعي. أما في المذهب المالكي فهناك رسالة اسمها الطلحية أو الطليحة، الطلحية أظن، هذه منظومة مشروحة تبين المعتمد في المذهب المالكي بتفاصيل كثيرة تجدها فيه. فهذه يعني أشياء ينبغي للمتفقه أن ينتبه إليها إذا درس الفقه من خلال المذاهب. أيضا من التتمات أنه لا يجوز للمتفقه الخروج عن أقوال السلف، بمعنى أنه لا يجوز له إحداث قول خارج عن أقوالهم، وهذا معنى نصيحة الإمام أحمد لتلميذه الميموني لما قال له: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. المتفقه يحصر قوله وكلامه في دائرة كلام السلف رضوان الله عليه، والعلماء نبهوا أنه لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم، بمعنى أنك لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام كما قال الإمام أحمد للميموني. أيضا من التتمات أن المسائل النازلة التي لا يوجد للسلف كلام فيها فأنت لا تخرج عن منهجهم العام. يعني قد تقول: يا أستاذ، كلامك السابق أنه لا يجوز إحداث قول إلى آخره مقبول ومتصور في المسائل التي وجدت في زمنهم وبحثوا فيها وتكلموا فيها، فالمتفقه لا يخرج عن أقوالهم. طيب المسائل النازلة الحادثة التي لا نجد للسابقين كلام فيها، ماذا يصنع المتفقه؟ كيف لا يتكلم في مسألة إلا له إمام؟ أقول: خلاص، هذه المسائل الحادثة لا تتكلم في مسألة فيها إلا على منهج العلماء المتقدمين السابقين. فالمسائل الحادثة ليست كالمسائل المسائل التي تتكلموا فيها، تلك لا تخرج عن أقوالهم وهذه لا تخرج عن منهجهم وإطار والإطار العام بطريقة تفقههم، وهذا يعني أنك تلتزم بالطريقة الأصولية، وهذا ما ابتليت به الساحة الإسلامية اليوم. هناك من يتكلم في المسائل النازلة ويريد أن يخرج نهائيا عن كلام السلف، لأنه هذه المسألة حادثة ليست موجودة في كلامهم، فيريد أن لا يلتزم أصلا بشيء من كلام السلف، لا في يعني تقعيدهم ولا تأصيلهم ولا منهجهم العام. وهذا الحقيقة خروج عن يعني التفسير الديني الصحيح، التفسير الديني الصحيح للشرع. أيضا من التتمات التي أذكرها في هذا الباب أنه على المتفقه أن يهتم بمسائل الإجماع، فإن العلماء قالوا لا يحق للمتفقه أن يخالف مسألة فيها إجماع. وطبعا هذه القضية تحتاج إلى ضبط مسائل الإجماع والنظر في الإجماع الذي يصح والإجماع الذي لا يصح، ومن هو العالم الذي عرف بضبط الإجماع ومن هو العالم الذي لم يعرف بضبط الإجماع ونحو ذلك من المسائل. ونحن هنا نقول لا ينبغي الأخذ بالتزهيد الكثير الذي يدندن عليه الشوكاني ومن يتبعه، فإذا جاءوا في أي مسألة ذكر العلماء فيها إجماع قال هذا الإجماع فيه نظر خالف فيه الظاهرية أو نحو ذلك، لأننا نقول يا جماعة الخير الإجماع دليل أصلي صحيح والعلماء رحمهم الله اعتبروه، لا يجوز لطالب العلم المتفقه أن يخالف في مسألة فيها إجماع. والإمام أحمد لم يرد الإجماع، إنما أشار إلى عسر وجوده فقال من حكى الإجماع من قال اختفق العلماء ما يدريه لعل العلماء اختلفوا ولم يبلغهم، فهذه مسألة لا يريد بها الإمام ترك الإجماع، وإنما يريد بها الإمام أن يتحرض الإنسان في أي مسألة يحكي فيها الإجماع. أما خلاف الظاهرية فالتحرير فيه أن أي مسألة للظاهرية كان خلافهم فيها لجمهور العلماء مبنيا على أصولهم التي تخالف أصول أهل العلم فلا يعتبر خلاف الظاهرية فيها. أما المسائل التي الظاهرية يوافقون أهل العلم في طريقة الاستنباط فيها فخلافهم فيها معتبر، بمعنى أنه أي مسألة خالف الظاهرية فيها العلماء وكان سبب الخلاف طريقتهم في اتباع الظاهر المخالف لطريقة أهل العلم أو طريقتهم في رد القياس أو طريقتهم في تحميل الاستصحاب ما لا يحتمل أو طريقتهم في الحكم على معاملات الناس أنها على البطلان فهذا الخلاف منهم غير معتبر، وما عدا هذا فخلافهم فيه معتبر. ونفس ابن حزم له كتاب مهم جدا اسمه مراتب الإجماع، عمل عليه شيخ الإسلام حاشية في قضية نقد مراتب الإجماع وما ذكره ابن حزم في هذا الباب. تتم التالية أهمية أن يحصر طالب العلم مسائل الخلاف ويضبطها، لأنه مسائل الخلاف عند العلماء محصورة ومحدودة، وما كل خلاف جاء معتبر إلا كل خلاف له حظ من النظر. ما هي ضوابط المسألة الخلافية؟ هناك مسألة قد يحكى فيها الخلاف والمخالف فيها قوله شاذ، وهذه أهمية الرسائل التي وجدت في السوق بعنوان المسائل الشاذة والأقوال الشاذة، يعني بحيث يعرف طالب العلم أنه خلاف فلان شاذ غير معتبر، هذا الخلاف لا يلتفت إليه، هذا الخلاف لا ينظر فيه، ونحو ذلك من المسائل أيضا من الأمور التي أتمم بها هذه المنهجية في دراسة الفقه الاهتمام بالقواعد الفقهية، فإن القواعد الفقهية من أهم القضايا التي تحل الكثير من المسائل عند المتفقه، خاصة في الحوادث النازلة وخاصة كتب القواعد الفقهية العامة الموجودة عند أهل العلم وما يتعلق بالأشباه والنظائر. أذكر على سبيل المثال الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه النظائر لابن نجيم، القواعد الفقهية للزركشي، القواعد الفقهية للعلائي وغيرها من الكتب، فهي إن شاء الله مفيدة جدا ويعني تنمي المقدرة الفقهية عند المتفقه. من القضايا أيضا المهمة التي أتمم بها هذا الموضوع أن يحسن طالب العلم المتفقه الظن بالعلماء، وأن يتفهم عباراتهم وأن يحذر من سوء الفهم عنهم. وهذا لمست يعني في مواطن عديدة من بعض الإخوة، يعني كأنه يعتبر نفسه هو العالم، وكأن العالم الذي يقرأ كتابه جاهل. وأحيانا تجد عبارة بعض الطلبة وبعض الناس الذين يكتبوا في هذه المسائل يهجم في رد كلام العالم، وكأن كلام العالم لا يسوى شيء. وبعضهم يسيء فهم كلام العالم، لا يفهم كلام العالم على وجهه ويبدأ يرد عليه. هذه كلها أشياء خطيرة جدا، ينبغي للمتفقه أن يحذر منها. وأختم هذه المحاضرة بأمر مهم جدا، وهو أن انتبه المتفقه في طريقه على نفسه من الفتوى، فإن الفتوى خطيرة، فإن الفتوى خطيرة، والفتوى لها آداب ولها أصول أكثر الناس ما يفهمها ولا يعيها. ولذلك تصور، ورجل مثل ابن عمر رضي الله عنه يقول: هؤلاء الذين يسألون ويريدوننا أن نفتيهم يغضبوا إذا ما أفتيناهم، لأنهم يريدون أن يجعلوا أجسادنا معبر يمرون به، يعني نحن تكون أجسادنا معمر يبرون به إلى الجنة، يعلق الفتوى علينا أو كلاما بهذا المعنى. فالمتفقه عليه أن يحذر من قضية الفتوى ومن الهجوم عليها، وأن يعلم أن العلم ليس والفقه ليس هو بكثرة الكلام ولا بكثرة الفتوى ولا إنما العلم بمقدار خشية الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. ولذلك الحسن البصري لما جاءه سائل يسأل عن الفقهاء قال: لا فقهاء. فقال: فلان وفلان. قال: يا رجل، إنما الفقيه من يخشى الله ويستعد لليوم الآخر، أو كلمة بهذا المعنى. فالقضية إذن أنت يا أيها المتفقه احذر أشد الحذر من الفتوى، وترى اعلم أن بعض العوام يتستروا بكلامك وكلام غيرك ممن يفتيه، ويقولون علقها بعالم تصبح سالم فائدة على الهامش. هذا روي حديثا مرفوعا، وبين الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه حديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأصلي وأسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيما تكلمنا وفيما ذكرنا وفيما سمعنا، وأن يلهمنا وإياكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. سأل أسئلة يا شيخ؟
نسمع، خلاص نحن معكم.
شيخنا أحسن الله لكم، اشتهر بأن أهل الرأي سموا بذلك لكثرة أخذهم بالآراء وزهدهم في طلب الحديث وجمعه ودراسته، فهل هذا صحيح؟ وما هو الرأي؟ اشتهر بأن أهل الرأي سموا بذلك لكثرة أخذهم بالآراء وزهدهم في طلب الحديث وجمعه ودراسته، فهل هذا صحيح؟ وما هو الرأي المذموم الذي حذر منه السلف؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيكم.
نعم، كلمة الرأي مصطلح أطلق وتطور. هذا المصطلح أطلق أولا بمعنى من ينظر في المسائل ويشققها فيقول: أرأيت لو كذا، أرأيت لو كذا. ومن هذا الباب شيخ الإمام مالك ربيع الرأي، فإنه لقب بالرأي لكثرة كلامه بهذه المسائل، مع أنه من أهل الحديث ومن رواة الحديث. ثم تطور هذا المصطلح إلى الذين يشتغلون في الفقه بمسائل مبنية على الرأي لا على الحديث، فكل من تكثر كلامه في مسائل الفقه على هذه الطريقة سمي بأنه من أهل الرأي. ثم تطور هذا المصطلح وأصبح علما على أناس لا هم لهم إلا الكلام في المسائل بغير النظر في الدليل، إلا الكلام في المسائل بغير النظر في الدليل. من أشهر من وصف بالرأي الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة معدود من أهل الحديث، حتى إن الإمام الذهبي والإمام السخاوي وابن تيمية كلهم نصوا أنه من أهل الحديث، وعده ابن السخاوي والذهبي عدوه ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل. طب لما لقب بأنه من أهل الرأي واشتهر بأنه شيخ أهل الرأي؟ قال العلماء لأنه كان قليل البضاعة في الحديث، فكان يبني فقهه على مسائل من الرأي. طب هل يبني على مسائل من الرأي الذي لديه؟ نقول لا، يبني فقهه على مسائل من الرأي الذي أخذه من فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، ولا يبنيه على أحاديث لقلة الأحاديث عنده ولكثرة الأحاديث الموضوعة التي كانت في العراق وفي الكوفة بلد الإمام أبي حنيفة، فاشتهر بأنه من أهل الرأي لهذا الأمر، لا أنه كان رحمه الله يزهد في الحديث، لا. والدليل على ذلك أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن في مسائل ومناظرات حصلت بينهم وبين بعض أهل العلم، لما يقفوا على الدليل على خلاف قول أبي حنيفة وعلى خلاف قولهم معه، يقولون لو وقف على هذا صاحبنا لقال به. فهم تعلموا من أبي حنيفة احترام الحديث واتباع الحديث لا الزهد فيه وتركه، ولكن هذا الذي حصل مع أبي حنيفة رحمه الله، وهذا الذي حصل مع جماعات من أهل العلم. نعم، جاءت كلمة الرأي بالمعنى المذموم، وهو معنى من لا هم له إلا رأيه من عند نفسه ويتكلم برأيه، فهؤلاء أهل البدع الذين ذمهم أهل السنة، وهم أناس لم زهدوا في الأحاديث وصاروا ينظرون في المسائل بنظرهم بعقولهم فقط، فهؤلاء أهل الرأي المذموم. فكل من أتى بقول رد فيه آية أو رد فيه حديث أو خالف أصلا من أصول أهل السنة أو ترك منهج من مناهج أهل العلم وأهل السنة ودفعه برأيه فهو من أهل الرأي المذموم. أما الآخرين فلا نقول أن رأيهم مذموم، ولكن هذا هو الواقع. الغلط الذي يحصل أن بعض الناس يصف أبي حنيفة بأنه كان يزهد في الحديث. أبدا، أبو حنيفة ما كان يزهد بالحديث. أبو حنيفة قال بحديث الوضوء من النبيذ مع كونه ضعيف، لأنه هذا أصح ما عنده في الباب. أبو حنيفة قال بإبطال الصلاة بإبطال الوضوء بالقهقهة لورود حديث عنده ضعيف في هذا الباب. ماذا يصنع؟ هذا ما نصف الإمام أبو حنيفة، ما نصف أبا حنيفة ولا أتباع المذهب الحنفي عموما بأنهم يزهدون في الحديث، لأنما نقول هذا الذي حصل عندهم من باب أنهم وصلهم بالرأي لأنهم كان الأحاديث عندهم قليلة. وطبعا لا نوافق ابن خلدون في زعمه أن الأحاديث التي عند أبي حنيفة كلها تعدادها 25 حديثة، هذا خطأ واتهام لأبي حنيفة كبير في هذا الباب لا نوافق عليه، ولكن نقول لا يوصف الرأي الذي يوصف بها وصف به أبو حنيفة بأنه الرأي المذموم بمعنى أنه كان يزهد في الحديث، نقول لا. إنما نعم، هناك أناس من أهل الرأي من صفتهم أنهم يزهدون في الحديث وأنهم أعداء السنن. قال الإمام عمر الخطاب إذا حدثكم أهل الرأي فلا تسمعوا في لهم فإنهم أعداء السنن، فإن الرجل منهم أعياه أن يطلب الحديث ورضي برأيه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما الأولى لطالب العلم؟ هل الأولى أن يبدأ بكتب أحاديث الأحكام كسبل السلام ونيل الأوطار وبقية الكتب التي تشرح أحاديث الأحكام، أم الأولى أن يتفقه على مذهب معين ويعتني بشروح المتون الفقهية؟
الأولى لطالب العلم أن يعتمد من الطريقتين ما يتيسر له فيه شيخ. إن تيسر له شيخ أن يدرسه أحاديث الأحكام ويشرحها له ويبينها له على أصلها ويستفيد فهذا أفضل. إن تيسر له، لم يتيسر له شيخ في شرح حديث الأحكام وآيات الأحكام، إنما تيسر له شيخ يدرسه مذهب فقهي ويذكر له الدليل ويبين له، فهذا أفضل له. فأفضلهما ما تيسر له فيه شيخ يعلمه العلم على أصله، هذا أفضلهما. ولا نستطيع أن نقول أن هذه الطريقة أفضل مطلقا أو أن هذه الطريقة أفضل مطلقا، لا. إنما أفضلهما ما تيسر له فيه شيخ يأخذ العلم عنه ويبين له ما يتعلق به. فإن أعياه ذاك وأصر إلا على أن يعني يكون على أصل، فإن دراسة المسائل الفقهية على أصول مذهب معين أيسر من دراستها على طريقة أحاديث الأحكام وآيات الأحكام. ليش؟ لأن المذهب الفقهي مخدوم بشرح المتون وبتقرير الأصول وبالجواب عن المخالف، ويجد من أهل العلم من يرجع عليه فيه إذا ما أغلق عليه فيه شيء، ويجد الأمور مبسوطة فيه. قد يقول بعض الإخوة يقول يا أخي طب أنا أدرس يا أخي أحاديث الأحكام من خلال نيل الأوطار وكتب الشوكاني عندي مرجع. أقول أنت جعلت الآن كتب الشوكاني مرجع لك ومذهب الشوكاني مذهب لك، فأيهم أفضل، مذهب الشوكاني ولا مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة خدمت وحققت ونقحت؟ المهم أن يكون ديدنك وحالك وأصلك اتباع الدليل. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأي طريقة تنصحون من أراد أن يقرأ لعامة الناس في الفقه؟ هل يقتصر على المسائل التي تمس لها الحاجة دون المسائل الدقيقة التي ربما لا يفقهونها، أم يطرح لهم كل ما يمر عليه في الكتاب؟
لا، الإنسان الرباني يعلم الناس صغائر المسائل، يعلم الناس عن المسائل التي يحتاجونها والتي هم في حاجة إليها في عبادتهم في يومهم وليلتهم، ويكون في فقه يعني يتعايش معهم واقعهم، يكون فقه يتعايش فيه مع واقعهم. أما طرح المسائل الغامضة أو طرح المسائل التي لا يحتاجونها أو المسائل الصعبة أو كل شيء، هذا أمر يعني لا يحسن. وانظروا إلى طريقة الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في تآليفه وكتبه في مسائله ورسائله التي ألفها للعامة. هذه الطريقة التي ينبغي على العالم أن يؤلف ويدرس العامة به. ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رسالة في الموضوعات التي تمس إليها الحاجة، لو أن أئمة المساجد يسيرون عليها فإن في ذلك إن شاء الله النفع الكبير بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يصح أن يقال أن مذهب الإمام الفلاني أقوى من مذهب أو أن مذهب فلان ضعيف، أم أن المذاهب الأربعة كلها متساوية؟
لا، الحق واحد لا يتعدد، هذا بلا شك. وقد يمكن للباحث المتمكن الذي يتكلم بإنصاف وليس قصده الانتقاص ولا الاحتقار، قد يمكن للباحث المتمكن الذي لا يعرف عنه أنه يريد الانتقاص أو الاحتقار أن يقول المذهب الفلاني في هذه المسألة أقوى من المذهب الفلاني في هذه المسألة بحسب علمي، قد يمكنه أن يقول ذلك. ويعني الكلام في قضية المسائل والاختلاف فيها كلام يعني مبني على أدلة وعلى علم وعلى محاققة، وهذا يعني تتم الجواب هذا السؤال تحتاج إلى التنبيه على قضية معينة. ما هي هذه القضية؟ اعلموا أن مسائل الخلاف على نوعين، مسائل خلاف ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه والأخذ به، ومسائل خلاف لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، كأن تكون هناك أكثر من أدلة متجاذبة، أو تكون المسألة لا دليل فيها إنما مبناها على القياس والاجتهاد، أو أن تكون المسألة يعني فيها أفهام مختلفة. النوع الأول من المسائل لابد فيه المصير إلى الدليل الذي ظهر فيها الذي يلزم المصير إليه. أما النوع الثاني من المسائل فهو الذي قال فيه العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف. طيب لا إنكار يعني خلاص نسكت؟ نقول لا، ممكن أنا وإنت اختلفنا في مسألة من هذا النوع، لا ننكر على بعض، لكن نتناصح حتى نصل إلى الحق وننهي هذا الخلاف الذي بيننا. فما في في الدين شيء اسمه انه فالأقوال كلها في هذه المسألة على قدم المساواة، إلا المسألة اختلافها من باب اختلاف التنوع، إلا المسألة اختلافها من باب اختلاف التنوع. هذا النوع الثاني الذي لم يظهر فيه دليل يلزم أن نصير إليه، نقول لا إنكار فيه، لكن في ممكن ترجيح، في ممكن مناصحة، في ممكن يعني نقول الأولى كذا والأولى كذا، في ممكن ضوابط عند أهل العلم تنتهي بها إلى قول واحد من هذه الأقوال. أما الذين يحتجون بالخلاف بين العلماء ويقولون طالما المسألة لا يوجد فيها دليل والعلماء اختلفوا فكل هذا سائغ، فهذا كلام رده العلماء منذ زمن ابن عبد البر وقبله، وقال هؤلاء الذين يحتجون بالخلاف إنما يتبعون أهواءهم. وكذا الإمام الشاطبي في الموافقات رد على أصحاب هذا المسلك، وهذا المسلك أنا سمعته وعلمت أن هناك من الجماعات من تقرره لأتباعها، أن وجود الخلاف في المسألة يعني الكل صايغ، الواحد يأخذ الله يرتاح له ويبغاه. هذا خطأ غير يعني منهج أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيكم ورفع قدركم. وهذا أحد الأخوة يقول: أرجو أن تدلوني على كتاب يتضمن موضوع هذه المحاضرة باختصار وجزاكم الله خيرا.
والله يعني أنا لي رسالة صغيرة بعنوان مقدمات في الفقه الإسلامي، فيها أشياء كثيرة من اللي أنا ذكرتها في هذه المحاضرة، وهذه المحاضرة فيها زيادات ما وردت في ذاك الكتاب، لكن يعني مقدمات في الفقه الإسلامي حتى موجودة في موقعي في الجامعة، تستطيع الرجوع إليها والاستفادة منها إن شاء الله، فيها فوائد كثيرة وردت في هذه المحاضرة.
نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، ونشكر له إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير،
أحسن الله إليكم وإليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء العاشر من شهر رجب لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان المنهجية في الدراسة الفقهية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث المباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله، ونشكر للشيخ إجابة الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان منهجية الدراسة الفقهية، أشارك بها عبر الهاتف مع إخواني من قطر الذين نظموا هذا اللقاء وهذه المحاضرة، وأسجل في البدء شكري لهم وتقديري لهم على ما بذلوه من جهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم، وأن يرزقنا وإياكم القبول والتوفيق والهدى والرشاد في الدنيا والآخرة. هذه المحاضرة التي بعنوان منهجية الدراسة الفقهية أدرتها على عدة عناصر. العنصر الأول، من المقصود بهذه المحاضرة؟ العنصر الثاني، ما هو موضوع هذه المحاضرة؟ العنصر الثالث، أمور المنهج تؤخذ من تعريف العلم. والعنصر الرابع، مسائل وتتمات تتعلق بالموضوع. نبدأ إن شاء الله في بيان هذه العناصر، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأحاول أن أختصر ولا أطيل، وأتيح الباب للمداخلات والمناقشات إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة بإذن الله تعالى، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فيها التوفيق والقبول والهدى والرشاد والسداد. بالنسبة للعنصر الأول، من المقصود بهذه المحاضرة؟ أقول هذه المحاضرة موجهة إلى طلاب العلم وليست موجهة إلى عوام الناس، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله يقولون الناس على أقسام ثلاثة: مجتهد ومتبع ومقلد. ويقولون المجتهد هو الذي يستطيع أن يستقل بنظره في معرفة أحكام المسائل المتعلقة بالمكلفين وغيرهم في أمور الدين. ويقسمون العلماء المجتهد إلى قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. ويعنون بالمطلق هو الذي لا يلتزم في نظره بأصول مذهب معين، إنما ينظر في كل ذلك بما يناسب علم ما لديه من العلم وما يتبين له صوابه بالأدلة من نظره الخاص. والمجتهد المقيد هو العالم الذي يعرف الدليل ولكنه يتقيد في نظره واجتهاده بأصول مذهب معين. ولهم تقسيم آخر، يقولون هناك مجتهد كلي وهناك مجتهد جزئي. والمجتهد الكلي هو الذي يعرف أو يستقل بنظره في أغلب أبواب الدين أو جميع أبواب الدين، والمجتهد الجزئي هو الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في مسألة معينة أو في باب معين. والنوع الثاني المتبع، وهو الذي لم يبلغ درجة المجتهد ولكنه يحسن النظر في الدليل ويحسن معرفة الدليل ولا يأخذ المسألة إلا بدليلها، ويستطيع إذا ما نظر في أدلة الأقوال أن يقول هذا القول أرجح من هذا القول أو هذا أوجه من هذا ونحو ذلك. هذا اسمه المتبع. والنوع الثالث المقلد، وهو الذي لا يحسن النظر في الدليل ولا معرفته ولا فقهه، وهو الذي يلقب بالعامي عند عوام عند طلبة العلم، يقولون عنه عامي، أي الذي لا يحسن النظر في الدليل. فهذه المحاضرة وهي منهجية الدراسة الفقهية موجهة لطلبة العلم الذين يريدون أن يرتقوا بمستواهم العلمي من مرحلة أو من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها. فهم بادئين في أول الطلب، يحسنوا النظر في الأدلة، يحسنوا كذا، ولكن يريدوا أن يرتبوا أفكارهم وينظموا عقلياتهم بحيث يستطيعوا أن يتكلموا، بحيث يستطيعون الكلام في المسائل والنظر والترجيح فيها، فيرتقوا من مرتبة إلى مرتبة ويعلو في درجات علم الفقه. أما العنصر الثاني، ما هو موضوع المحاضرة؟ موضوع المحاضرة من عنوانها، عنوانها منهجية الدراسة الفقهية، منهجية الدراسة الفقهية. ونعني بالمنهجية من المنهج، والمنهج هو السبيل والطريق. والمنهج في اصطلاح التدوين هو طريقة جمع المعلومات وترتيبها بحيث تؤدي إلى الوصول إلى المطلوب. فنحن ندرس هنا طريقة تناول علم الفقه وطريقة درس علم الفقه وكيفية جعل هذه الطريقة مؤدية إلى المطلوب، وهو أن يتحصل من يسير على هذه المنهجية وعلى هذه الطريقة على اسم الفقيه، على اسم الفقيه، بحيث نقول أنه متفقه يعني في أول الدرجات، ولا يزال يعتلي في هذه الدرجات حتى يصبح الفقه ملكة راسخة فيه، فنقول عنه هو فقيه، فنقول عنه أنه فقيه. فإذن هذه المحاضرة موضوعها بيان الطرق والسبل التي إذا سلكها طالب العلم يتمكن إن شاء الله من التفقه ومن حسن النظر في المسائل، ويتحصل بذلك وصف المتفقه، ويترقى في هذا الباب حتى يقال عنه أنه فقيه، حتى يقال عنه أنه فقيه. العنصر الثالث: أمور المنهج تؤخذ من تعريف العلم. هذه نظرية يعني ذكرها بعض أهل العلم، أن أمور المنهج أو أمور كل علم من العلوم تؤخذ وتعرف من تعريف العلم. تستطيع إذا عرفت العلم ودرست هذا التعريف أن تعرف منهجية الدراسة لهذا العلم. ونحن نطبق هذا الآن، فنقول الفقه ما هو تعريفه؟ سأتجاوز التعريف اللغوي وكذا، وندخل على طول إلى التعريف الاصطلاحي الذي اصطلح العلماء على تسمية هذا العلم به. فهم يقولون الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف إذا أنت تأملته تجد فيه ثلاث محاور، تجد فيه ثلاثة محاور. المحور الأول الأحكام الشرعية، المحور الثاني أفعال المكلفين، المحور الثالث ما يتعلق بالأدلة التفصيلية. إذن نقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف يتضمن ثلاثة محاور، هذه المحاور من خلالها تتبين منهجية الدراسة الفقهية. المحور الأول الأحكام الشرعية العملية المكتسبة. أقول العلماء رحمهم الله حينما قالوا الأحكام الشرعية العملية المكتسبة قالوا هذا قيد أخرج الأحكام غير الشرعية مثل الأحكام العقلية والأحكام الرياضية والأحكام الهندسية، فهذه ليست موضوع دراسة الفقيه. قالوا العملية، قالوا أخرج بذلك الأحكام الاعتقادية وغيرها، فهذه لا تدخل ضمن نظر الفقيه. قالوا والمكتسبة، أفاد أن هذا العلم له طرق ووسائل إذا أنت سلكتها وصلت إليه، فهو ليس علم مثل ما يقول الصوفية لدني، أو علم يأتي بالكشف، أو علم يأتي بالإلهام، أو علم يأتي بالرؤية، لا، إنما هو علم تيسر لكل أحد يستطيع أن يكتسبه وأن يتعلمه، لأنه مبني على علامات ومعالم واضحة إذا ما سلكها المتفقه بلغ بها إلى الغاية بإذن الله تعالى إذا أعانه الله ووفقه، إذا أعانه الله ووفقه. طيب الأحكام الشرعية ما هي؟ قال العلماء الحكم الشرعي هو خطاب الله، هو خطاب الله سبحانه وتعالى للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قالوا وهو يشتمل على نوعين من الأحكام: الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. فخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير هو الحكم الشرعي التكليفي. فالاقتضاء يعني الطلب، فإذا جاء خطاب الله باقتضاء فعل الأمر، بطلب فعل الأمر، فعل الشيء، فهذا الوجوب. وإذا جاء خطاب الله باقتضاء يعني طلب سأل الأمر لا على سبيل الإلزام، قالوا هذا الاستحباب. وإذا جاء خطاب الله بطلب ترك الأمر على سبيل الإلزام قالوا فهو المحرم، وإذا جاء خطاب الله بطلب الأمر لا على سبيل الإلزام قالوا فهو المكروه، وإذا جاء خطاب الله على التخيير بين الأمرين قالوا فهو المباح. هذه الخمسة: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة، عند العلماء تسمى الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي. وهناك خطاب الله المتعلق بالوضع، يعني أن يضع الشارع أمارات وعلامات للأشياء يعرف منها الصحة والفساد. قال العلماء: وهي السبب والشرط والمانع والركن. فهذه الأمور تقتضي إما الصحة إذا وجدت، وإما تقتضي الفساد بحسب الضوابط التي يذكرها أهل العلم في هذا المرحلة. إذن الحكم الشرعي الوضعي هو هذه الأمور، والحكم الشرعي التكليفي هو الأمور الأخرى التي تقدم ذكرهم. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة هو أول محور على المتفقه أن يتقنه، أول طريقة، أول سبيل، أول أمر ينبغي لمن يريد أن يتفقه وأن يكتسب صفة المتفقه أن يعرف هذه الأحكام الشرعية وما يتعلق بها، سواء الحكم التكليفي بأنواعه الخمسة أو الحكم الوضعي بأنواعه الستة أو الأنواع الأربعة التي تقتضي إما الصحة أو البطلان وجودا أو عدما بحسب الضوابط التي ذكرها أهل العلم. إذن أول محور في طريقتنا في منهجية الفقه، في منهجية الدراسة الفقهية، أن يتقن المتفقه معرفة الأحكام الشرعية بأنواعها التكليفية والوضعية. ومعنى ذلك أن يرجع المتفقه إلى دراسة أصول الفقه، إلى دراسة أصول الفقه، لأن العلم الذي يهتم بمعرفة هذه الأمور هو علم أصول الفقه. ومن أجل هذا نقول كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه. لما؟ لأن علم الفقه ينبني على معرفة هذه الأمور، وهذه الأمور من علم أصول الفقه، فلا بد للفقيه أو للمتفقه أن يتقن هذه الأمور، أن يعرف الفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية وبين الأحكام الشرعية الوضعية، وأن يعرف أنواع الأحكام الشرعية التكليفية وأنواع الأحكام الشرعية الوضعية، وأن يعرف الصيغة التي يثبت بها كل نوع من أنواع الحكم الشرعي في النوعين الوضعي والتكليفي، والضوابط والأمور التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. إذن أول خطوة في منهجية الدراسة الفقهية معرفة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. المحور الثاني من التعريف أفعال المكلفين. على المتفقه أن يعلم أن أحكام الفقه تتعلق بأفعال المكلفين، تتعلق بأفعال المكلفين. فأفعال المكلف هو الذي يوصف بالوجوب، هو الذي يوصف بالاستحباب، هو الذي يوصف بالتحريم، هو الذي يوصف بالكراهة، هو الذي يوصف بالإباحة. فعل المكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو كل مسلم بالغ عاقل، كل مسلم بالغ عاقل حر في إرادته، يعني له إرادة، له إرادة مستقلة. كل مسلم بالغ عاقل غير مكره فإنه يوصف بأنه مكلف. والعلماء رحمهم الله بحثوا عوارض أهلية التكليف، بحثوا هذه العوارض من كعارض الجنون، كعارض الصغر، كعارض النوم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عن عائشة: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. والله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، ويقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه عوارض الأهلية عند العلماء يبحثونها في هذا الباب. الفقيه والمتفقه لابد أن يهتم بهذا الجانب، أن يعرف من هو المكلف، متى يكون الإنسان مسؤولا عن فعله، متى يكون الإنسان مسؤولا عن ما يصدر منه، متى لا يكون مسؤول، من هو المكلف، هل الصغير مكلف أو لا أو غير مكلف. هذه الأمور بحثها والنظر فيها هي الخطوة الثانية التي على المتفقه أن يهتم بها وأن يراعيها وأن يتقنها، لأن الأحكام الفقهية كلها متعلقة بأفعال المكلفين. الأحكام الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين. فالمحور الثاني اللي استفدناه من التعريف الذي يبين لنا منهجية الدراسة الفقهية إتقان ما يتعلق بوصف التكليف وجودا وعدما وعوارض الأهلية بأنواعها، وهذه من الأمور المهمة التي يحتاج المتفقه أن يتقنها. كثير من مسائل العلم مبنية على هذا الأصل، بل كل مسائل الفقه مبنية على هذا الأصل، لأن موضوع الفقه أفعال المكلفين، أفعال المكلفين، وهي محل الوصف بالحكم الشرعي الوضعي وبالحكم الشرعي التكليفي. هي محل الوصف بالحكم الشرعي التكليفي، هي التي وعمله هو الذي يوصف بالحكم الشرعي الوضعي، عمل هذا المكلف. أما المحور الثالث المأخوذ من التعريف فهو الأدلة التفصيلية. قلنا في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة من أدلتها التفصيلية. ماذا نعني بالأدلة التفصيلية؟ قال العلماء الدليل النظر فيه، إما أن يكون النظر فيه كلي وإما أن يكون النظر فيه تفصيلي. النظر الكلي مثل تقول دليل القرآن، دليل السنة، دليل الإجماع، دليل القياس، فهذه أدلة كلية ينظر فيها من حيث ثبوتها ومسائلها وصياغها وكيف تدل على الحكم الشرعي التكليفي وكيف تدل على الحكم الشرعي الوضعي وكيف يستنبط منها الحكم، مسائل الإجماع، متى يثبت الإجماع، ما الفرق بين الإجماع القولي والإجماع السكوتي، هل هناك إجماع معتبر لأهل مدن معينة ولأهل أماكن معينة في الإسلام، القياس، متى يكون القياس قياسا صحيحا، متى يكون النظر في هذا، هذا يسمى عند العلماء بالنظر في الدليل الكلي وهو موضوع الأصولي. أما الفقهي فإن نظره في الدليل الجزئي، يعني الدليل الذي يدل على هذه المسألة. مثلا تقول الوجوب والوضوء واجب لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، تقول الصلاة واجبة لقوله أقيموا الصلاة، تقول الزكاة واجبة لقوله آتوا الزكاة، تقول الحج واجب لقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تقول كذا واجب لكذا، يعني تأتي بالدليل الذي يتعلق بهذه المسألة. هذا الدليل يتعلق بهذه المسألة هو الدليل التفصيلي المقصود في الفقه. فالمتفقه يعتني بالأدلة لا من حيث أنها كلية، إنما يعتني بها من حيث أنها تفصيلية. وهذا الفرق بين الأصولي والمتفقه والفقيه. الأصولي نظره إلى الدليل الكلي، والفقيه نظره إلى الدليل التفصيلي، يعني الدليل الجزئي الذي يتعلق بهذه المسألة بعينها. تسأل الفقيه تقول ما حكم ماء البحر؟ تقول حكم ماء البحر أنه طهور، في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه والحل ميتته، فهذا دليل تفصيلي في حكم ماء البحر، هذا الدليل التفصيلي وهو محل نظر الفقيه. المتفقه الذي يريد أن يتقن الفقه لابد أن ينتبه لهذا النوع ويعرف الفرق بين الفقيه والأصولي، وأن محل نظر الفقيه هو في الأدلة التفصيلية، في جزئيات الأدلة على جزئيات المسائل. ولابد أن يعلم المتفقه أن الأدلة الشرعية على نوعين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها عند جمهور أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها مثل الاستصحاب وقول الصحابي والقول بالمصالح المرسلة وإجماع أهل المدينة، عمل أهل المدينة، عمل أهل الكوفة ونحو ذلك، فهذه أدلة عند العلماء مختلف فيها. لابد أن يفهم المتفقه أن هذه الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين أن هذه الأدلة لهم فيها أقوال ولهم فيها ضوابط معينة، منها ما يسوق به العمل في محل ومنها ما لا يسوق فيه العمل في محل. اللي يهمني الآن أن أعلمكم، ماشي في المحاضرة الكلام مسموع يا شباب؟
مسموع مسموع يا شيخ.
أمشي استمر؟
إيه نعم استمر.
ألو
إيه نعم يا شيخ صوت مسموع.
ألو.
تفضل تفضل يا شيخ، صوت مسموع الله يجزاك.
أكمل ها؟
إيه نعم تفضل.
أعطوني كل شوية صوت حتى أشعر إنه في أحد.
تفضل شيخ.
نرجع. أقول الأدلة، الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. قلنا أول شيء المتفقه لابد أن يفهم أن هناك أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها، وذكرنا المتفق عليها والمختلف فيها. اللي يهمني الآن أني أنبه المتفقه إلى قضية مهمة، وهي أن طريقة الفقهاء في النظر في الأدلة مشيت على طريقة، على أسلوبين، على منهجين، منهج عرف بمنهج أهل الرأي، ومنهج عرف بمنهج أهل الحديث والأثر. والذي يعني نبه عليه العلماء أن أهل الرأي لا يستغنون عن الحديث والأثر، وأن أهل الحديث والأثر لا يستغنون عن الرأي، وأن المتفقه الذي هو على الجادة والذي هو على الصواب والذي هو يمشي على طريقة السلف الصالح هو من جمع بين الطريقين، بين طريق النظر والرأي وبين طريق الحديث والأثر، فكان مستدعا للحديث والأثر وكان آخذا بالرأي والنظر. ولذلك لابد أن أنبه هنا إلى قضية، وهي أنه لا فرق بين طريقة المحدثين في التفقه وبين طريقة الفقهاء. يعني نحن نسمع مذهب أهل الحديث وطريقة أهل الحديث، وقد يأتي السؤال هل هناك فرق بين طريقة أهل الحديث وبين طريقة الفقهاء الذين يمشون على المذاهب الأربعة؟ فالجواب لا، لا فرق. كل القضية حصلت في تدوين أصول الفقه عند المتكلمين، خرجوا فيها عن الجادة وطبقوا أشياء جعلت هناك يعني بعض الفروقات بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، وهي محصورة في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في أن طريقة الأصوليين والمتكلمين يعتمدون طرق في تعليل الحديث وتضعيفه والكلام على مباحث السنة، خلاف ما عليه أهل الحديث والأثر، إذ يعتني الفقهاء بثبوت المعنى فقط، ويعتني المحدث بثبوت المعنى، يعني بصحة المعنى وصحة النسبة من الطريق الذي يدرسه، من الطريق الذي يدرسه. فهذا طريق وهذا طريق. إذن أول فرق بين طريقة الفقهاء والمحدثين أن منهج الفقهاء في تعليل الأحاديث وتصحيحها يختلف عن منهج المحدثين في تعليل الحديث وتصحيحه، لأن هؤلاء عن المحدثين نظرهم في صحة المعنى وصحة النسبة يعني من الطريق، بينما نظرت الفقهاء فقط في صحة المعنى، وهذا أول فرق. ثاني فرق في ترتيب الأدلة، إذ أن المحدثين يرتبون الأدلة لا على طريقة الأصوليين، فهم يقولون يفهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح، يعني أقوال الصحابة والتابعين. هذه الزيادة على ضوء فهم السلف الصالح تفرق بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء الأصوليين، فإن الأصوليين يجعلون قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها. وشوفوا عندكم الشوكاني وبعض المشايخ المعاصرين يلغون تماما في فقه الآية أو الحديث قول الصحابي، وهذا خروج عن منهج أهل الحديث. أهل الحديث يلتزمون في فقه الآية والحديث على أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم، فهم يقولون لا نفهم الكتاب والسنة إلا على ضوء فهمهم وعلى طريقتهم، ويحذرون كل الحذر من مخالفة أقوال الصحابة. فعندهم في ترتيب الأدلة قول الصحابي مقدم ومعتبر مع الكتاب ومع السنة، بينما الأصوليين يؤخرون قول الصحابي، يؤخرون قول الصحابي. وهذه نقطة ثانية في الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء. النقطة الثالثة بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، أن أقصد بين المنهج المحدثين ومنهج الأصوليين، أن الأصوليين اعتمدوا قضية المجاز، اعتمدوا قضية المجاز في القرآن وفي السنة، بينما المحدثين لم يعتمدوا المجاز في قولهم في فهم القرآن وفي فهم السنة. هذه الثلاثة المسائل هي الفرق بين منهج المحدثين وبين منهج الأصوليين في التفقه. وإلا أئمة المذاهب ترى منهجهم مناهج أهل الحديث. أئمة المذاهب، من هم أئمة المذاهب؟ هم أهل الحديث، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هم أئمة أهل الحديث. فكيف يكون هناك فرق بين منهجهم ومنهج أهل الحديث؟ نقول لا فرق بين منهجهم ومنهج أهل الحديث، ولكن أتباعهم الذين تأثروا بالمناهج الكلامية وكتبوا أصول الفقه على هذه الطريقة، حتى أصبح عند العلماء في أصول الفقه يقولون أن كتب أصول الفقه تكتب على منهجين، منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين. منهج المتكلمين يعتمدون دلالة الكتاب والسنة واللغة على الاستقلال، ومنهج الفقهاء ينظرون في فتاوى الصحابة وأقوالهم وأقوال أهل العلم في المسائل، ثم يستنبطون منها القواعد التي بنوا عليها هذه المسألة، فيأخذون الدلالة من اختلاف الدلالة الأصولية من اختلاف أهل العلم. إذا استوعبت هذه القضية، قضية الأدلة التفصيلية، قضية النظر في الأدلة التفصيلية، وعرفنا أنه معنى الدليل التفصيلي كذا، وأن الأدلة فيها ما هو متفق عليه وفيها ما مختلف عليه، ننتقل إلى مسائل وتتمة تتمم الكلام السابق. أول قضية رح نذكرها هنا أن المتفقه عليه أن يراعي مراحل النظر في الدليل، وهي أربعة. الأول، المرحلة الأولى النظر في ثبوت الدليل، إذا كان الدليل آية انتهينا، لكن ينظر إذا كان الاستدلال بقراءة، والقراءة قد تكون شاذة وقد تكون غير شاذة، فإذا كانت القراءة شاذة فيجي الخلاف عند أهل العلم في الاستدلال بالقراءة الشاذة، وأعني هنا بالقراءة الشاذة القراءة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف، أو القراءة التي صح سندها ولم تخالف رسم المصحف ولكن لم يتلقها العلماء بالقبول وصفوها بالشذوذ. فهذه القراءة الشاذة اختلف العلماء هل يستدل بها أو لا يستدل بها. الذي عليه السلف أنها دليل، لأنه لا يلزم الجزم بأنها ليست من القرآن، كما لا يلزم الجزم بأنها من القرآن ومن الأحرف السبعة. فإذا لم يلزم الجزم لا بهذا ولا بهذا، فيبقى أنها على أقل الأحوال خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبر الرسول حجة يحتج به. ينظر في ثبوت الدليل، هل هو حديث، إذا كان حديث هل هو صحيح أو ضعيف، مع تنبيه على مسألة مهمة تغيب عن أذهان الكثير من الباحثين، وهي أن الذي نسير عليه اليوم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها هو الذي لا اختلاف فيه بين أهل الحديث، بمعنى أن هناك أنواع من الصحيح مختلف فيها غير الصحيح المعتمد عندنا، وأن هناك أنواع من الضعيف مختلف فيه غير أنواع الضعيف المعتبرة عندنا. وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح عند تعريفه للصحيح، فإنه بعد أن عرف الصحيح قال: وهذا، يعني هذا التعريف للصحيح، هو الذي لا اختلاف عليه عندهم أو لا اختلاف فيه عندهم، يعني من الحديث الصحيح، مما يقتضي أن على المتفقه الانتباه لهذا. وأقرب مثال عندكم ضوابط التصحيح والتضعيف ما هي منطبقة على كلام على طريقة ابن حبان، ولا على طريقة ابن خزيمة، ولا على طريقة الترمذي، ولا على طريقة الحاكم. معنى هذا أن المتفقه لا يتفاجأ إذا ما شاف أئمة الفقهاء يستدلون بحديث هو عند المحدثين ضعيف، بحسب القاعدة التي يجرون عليها في ضابط الصحيح الذي ذكره ابن الصلاح، لأن نقول قد يكون صحيح على غير هذا المنهج، فإن ابن الصلاح إنما أدار كتابه على ما اتفقوا عليه أو ما لا اختلاف عليه عندهم، فإنه بعد أن عرف الصحيح صار يذكر الأمور المخالفة لهذا التعريف بمراعاته. فهو حينما عرف العلة قال: إنما قصدت العلة التي أردت انتفاءها في الصحيح، وكذا أراد في الشاذ، وكذا في الأنواع الأخرى. وهذه نقطة ينبغي الانتباه عندها حتى لا يحصل انفصام عند المتفقه حينما يتأمل طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، ويظن كأن القضية انفصام تام. لا، ما هي قضية انفصام تام، إنما هي قضية إنه إحنا الآن ماشيين على طريقة في التصحيح نعتمد فيها ما لا اختلاف عليه بينهم، والفقهاء الذين تكلموا في المسائل الفقهية قد يصححون أحاديث لا تنطبق على الضابط المذكور عندنا في الصحيح، وليس معنى ذلك أنه ليس بصحيح على مناهج أخرى أو على ضوابط أخرى. إذن أول قضية على المتفقه إذا أراد النظر في الدليل أن ينظر في الثبوت، ومباحث الثبوت كثيرة ألممت بطرف منها قبل قليل. النقطة الثانية أن ينظر في دلالة الدليل، هل دلالة الدليل منطبقة؟ هل دلالة الدليل واضحة؟ هل فعلا هذه الآية أو هذا الحديث فيه حكم في المسألة ولا ما فيه حكم في المسألة؟ هذه نقطة مهمة جدا ينبغي الانتباه إليها، ينبغي الانتباه إليها، لأنه قد يكون الآية صحيحة، آية متواترة ثابتة، أو يكون الحديث صحيح أو متواتر، ومع ذلك لا يكون فيه دلالة على المسألة. إذن المرحلة الثانية النظر في دلالة النص. المرحلة الثالثة النظر في سلامة النص من النسخ، وهذه نقطة مهمة على المتفقه الانتباه إليها، أن ينتبه أن لا يستدل بحديث منسوخ، أن لا يستدل بحديث منسوخ، وأن يراعي هذا الأمر ويضبط باب الناسخ والمنسوخ. المرحلة الرابعة والأمر الرابع عند نظره في الدليل عليه أن ينظر في سلامة الدليل من المعارض. قد يكون أنت دليلك صحيح وثابت، لكن في حديث آخر يخالف، وبسبب الحديث الآخر هذا يختلف حكم المسألة، فلا يبقى حكمها كما دل عليه الدليل الذي بين يديه. إذن هناك أربعة أمور ينبغي لطالب الفقه المتفقه الانتباه إليها: ثبوت الدليل، دلالة الدليل، سلامة من النسخ، سلامة من المعارض. سلامة من المعارض. التتمة الثانية التي أذكرها على المتفقه أن ينتبه في قضية تنزيل الحكم على الواقع، وهذه من أخطر الأمور، فإنه ليس كل أحد يحسن تنزيل الحكم على الواقع، بل أقول المتفقه إذا أراد أن يفتي أو يتكلم لابد أن يكون فقيها بالواقع، وأنا أعني بالفقه بالواقع أي واقع حال الفتوى، وواقع حال المفتي، وواقع حال المستفتي، وما يحتف بها من قرائن، ولا أريد بفقه الواقع الذي يتكلم عنه هؤلاء أصحاب الصحوة، فقه التحليلات والتخمينات والكلام في الأمور السياسية والتدخل في شؤون ولاة الأمر، لا أعني هذا، إنما أعني فقه الواقع ما ذكره العلماء من واقع حال الفتوى، وواقع حال المستفتي، وواقع الوضع الذي يفتي به. فإن تنزيل الحكم على الواقع من أخطر الأمور، يعني أمور يعني مهم، يعني أديك على سبيل المثال، مثلا افترض الآن أن الفتوى عندنا أن تارك الصلاة كافر، ولو ترك صلاة واحدة، تنزيل هذا الحكم على الواقع ليس لأي أحد، هو لولي الأمر. ولذلك حينما يأتي أناس يقولون فلان هذا ما يصلي ما يصوم، إذن نحن نفرق بينه وبين زوجته، إذن هذا لا ندفنه في مقابر المسلمين، إذن لا يرث من المسلمين، لا نرثه، وإذا مات له قريب لا يرثه لأنه كافر إلى آخره، نقول هذا كله خطأ، لأن تنزيل الحكم على الواقع في هذه المسألة ليس لنا إنما هو لولي الأمر. قد يكون تنزيل الحكم على الواقع في مسألة يعني معينة، يعني مثلا حكم من أحكام الحيض، ناتي نقول الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، نقول طيب نقول خلاص أي دم تراه المرأة فهو حيض، نقول له لا وقف، قد يكون هذا الدم دم فساد، قد يكون كذا قد يكون كذا، انظر حال المرأة هذه كيف صدت دمها كيف وضعها. تنزيل الحكم على الواقع هذا لا يستطيعه أي أحد، لابد فيه من التمكن ومن التأني ومن التريث ومن فهم الموضوع، وهذه نقطة مهمة على المتفقه أن يراعيها. تتمة ثالثة الفرق بين القاضي والمفتي والعالم، هذه قضية يعني مهمة، أنا أرى أن طالب الفقه لابد أن ينتبه إليها ويعرف الفرق بينها. القاضي، نبدأ بالعالم، العالم هو الذي يعطيك حكم المسألة من جهة الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، هذا حكم المسألة، هذا العالم، وهو الذي يحسن التدريس ويحسن الكلام في المسألة تدريسا وتقعيدا وتفريعا وهو إلى آخره. المفتي هو الذي يحسن تنزيل الحكم في المسألة على المستفتي، فليس كل عالم مفتي، ولكن كل مفتي عالم. القاضي هو الذي من مسؤوليته تنفيذ الحكم، لأن معه سلطة تنفيذية من ولي الأمر، إذ يمثل ولي الأمر. هذه فروقات ثلاثة ينبغي الانتباه إليها: العالم والمفتي والقاضي، فليس كل قاضي مفتي، بل كل مفتي قاضي، وليس فليس كل مفتي عالم، فليس كل عالم مفتي وكل مفتي عالم، وليس كل مفتي قاضي وكل قاضي مفتي. هذه قضية ينبغي الانتباه إليها. ليس من مسؤوليتك وأنت طالب المتفقه أن مثلا تفتي، لأن الفتوى لابد فيها من تنزيل من العلم بكيفية تنزيل الحكم على الواقع. ولذلك نحن نشتكي اليوم من كثرة المفتين، كل من قرأ له كتاب وأخذ شهادة علمية قام يفتي ويتكلم في القنوات وفي الجرائد وفي المجلات ويقول أن هذا عندي كذا وهذا الصواب كذا وهذا الراجع كذا. نقول هذا قد يكون عالم، وقد يكون عالم فاضل، وقد يكون لديه من العلوم ما ليس عند غيره، ولكنه لا يحسن الفتوى. فإن الفتوى لابد فيها الزيادة على هذه العلوم، المعرفة بكيفية تنزيل الحكم على الواقع. أيضا من التتمات، ما هو موقفنا من المذاهب الفقهية الأربعة؟ نقول نحن نرى أن المذاهب الفقهية الأربعة واقع في حياة المسلم، وأن دراسة العلم دراسة جيدة تامة لا يعني تتيسر إلا عن طريقها. ولذلك نحن موقفنا أننا نقول لا مانع من أن يدرس المسلم أو يتفقه طالب العلم على أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكن بشرط أن يكون حريصا على اتباع الدليل، وأن يبتعد عن التقليد، وأن لا يتعصب. فإذا تبين له الدليل في المسألة اتبعه ولو على خلاف المذهب الذي درسه. إذن بهذا القيد وبهذا الشرط نقول لا مشكلة عندنا في دراسة المذاهب الأربعة، بل نقول قد لا يتيسر لطالب العلم المتفقه أن يتفقه في العلم وأن يعني يمشي في أول درجات البحث والعلم الفقهي إلا عن طريق مذهب من هذه المذاهب، ولا مانع من أن يدرسها. نحن نذم من يتبع المذهب بغير الدليل، أو يتعصب للمذهب حتى وإن تبين له الحق، أو أن يعني يرى وجوب ولزوم أخذ ما في المذهب. هذه الأمور نحن نذمها ونقول المنهجية الفقهية الصحيحة لا تتفق مع هذا، ولا نقول مثل ما يقول بعض الناس بتحريم التقليد. لا لا، نقول التقليد سائغ لكل من لم يتأهل لطلب العلم وهم العوام، وإنما يحرم على المجتهد الذي يملك النظر في الدليل، إنما يحرم على المجتهد الذي يملك النظر في الدليل. فهذا لا يسوغ له أن يقلد مع إمكان النظر إليه. ونقول أحيانا ينزل المجتهد والمتبع إلى مرتبة عامي في المسألة التي لا يعلم دليلها، وهذه قضية مهمة. فقد ورد عن الأئمة مثل أحمد بن حنبل أنه قال رضيت في المسألة التي لا أعلم فيها دليلا بقول الشافعي فيما بيني وبين الله. معناته أحمد بن حنبل يقلد الشافعي في بعض المسائل، وهكذا أهل العلم لا تكاد تجد عالم لا يقلد حتى وإن بلغ مرتبة الاجتهاد الكلي أو الجزئي المطلق أو المقيد. ولذلك القول بتحريم التقليد كده مطلقا قولا بتا هذا قول لا يسانده الواقع. والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأباح للمسلم العامي أن يقلد كلام العالم، بل أوجب عليه تقليد، يعني أن يرجع ويسأل العالم ويأخذ بقوله. والعلماء رحمهم الله يقولون العامي مذهبه مذهب مفتي، يعني من أدب العامي إذا أراد الفتوى والسؤال أن لا يتقيد بمذهب معين، فإنه لا يلزمه ذلك. فإن كان هو المذهب الجاري في بلده أو لا يجد إلا عالما في هذا المذهب فلا بأس حينئذ. من التتمات أيضا أن يتحرى المتفقه الكتب المعتمدة في كل مذهب، وهذه نقطة مهمة ينبه عليها أئمة المذاهب وألفوا فيها كتب. كل كتاب من كتب المذاهب التي أشرت إليها هذه تنبه طالب الفقه على هذا المذهب أن هناك كتب معتمدة وكتب غير معتمدة، وتسمي له الكتب المعتمدة. يرجع في ذلك إلى كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ابن بدران في المذهب الحنبلي، وإلى شرح منظومة رسم المفتي لابن عابدين في مجموعة رسائله في المذهب الحنفي، وإلى المذهب الشافعي لإبراهيم محمد علي، أو لكتاب لمقدمة المجموع شرح النووي، فإن فيها بيان كثير من هذه الأشياء، أو ما كتبه ابن الصلاح رحمه الله في هذا الباب في أول فتاواه في المذهب الشافعي. أما في المذهب المالكي فهناك رسالة اسمها الطلحية أو الطليحة، الطلحية أظن، هذه منظومة مشروحة تبين المعتمد في المذهب المالكي بتفاصيل كثيرة تجدها فيه. فهذه يعني أشياء ينبغي للمتفقه أن ينتبه إليها إذا درس الفقه من خلال المذاهب. أيضا من التتمات أنه لا يجوز للمتفقه الخروج عن أقوال السلف، بمعنى أنه لا يجوز له إحداث قول خارج عن أقوالهم، وهذا معنى نصيحة الإمام أحمد لتلميذه الميموني لما قال له: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. المتفقه يحصر قوله وكلامه في دائرة كلام السلف رضوان الله عليه، والعلماء نبهوا أنه لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم، بمعنى أنك لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام، كما قال الإمام أحمد للميموني. أيضا من التتمات أن المسائل النازلة التي لا يوجد للسلف كلام فيها فأنت لا تخرج عن منهجهم العام. يعني قد تقول: يا أستاذ، كلامك السابق أنه لا يجوز إحداث قول إلى آخره مقبول ومتصور في المسائل التي وجدت في زمنهم وبحثوا فيها وتكلموا فيها، فالمتفقه لا يخرج عن أقوالهم. طيب، المسائل النازلة الحادثة التي لا نجد للسابقين كلام فيها، ماذا يصنع المتفقه؟ كيف لا يتكلم في مسألة إلا له إمام؟ أقول: خلاص، هذه المسائل الحادثة لا تتكلم في مسألة فيها إلا على منهج العلماء المتقدمين السابقين. فالمسائل الحادثة ليست كالمسائل المسائل الحادثة ليست كالمسائل التي تتكلموا فيها، تلك لا تخرج عن أقوالهم، وهذه لا تخرج عن منهجهم والإطار العام لطريقة تفقههم، وهذا يعني أنك تلتزم بالطريقة الأصولية، وهذا ما ابتليت به الساحة الإسلامية اليوم. هناك من يتكلم في المسائل النازلة ويريد أن يخرج نهائيا عن كلام السلف لأنه هذه المسألة حادثة ليست موجودة في كلامهم، فيريد أن لا يلتزم أصلا بشيء من كلام السلف، لا في يعني تقعيدهم ولا تأصيلهم ولا منهجهم العام، وهذا الحقيقة خروج عن يعني التفسير الديني الصحيح، التفسير الديني الصحيح للشرع. أيضا من التتمات التي أذكرها في هذا الباب أنه على المتفقه أن يهتم بمسائل الإجماع، فإن العلماء قالوا: لا يحق للمتفقه أن يخالف مسألة فيها إجماع. وطبعا هذه القضية تحتاج إلى ضبط مسائل الإجماع والنظر في الإجماع الذي يصح والإجماع الذي لا يصح، ومن هو العالم الذي عرف بضبط الإجماع ومن هو العالم الذي لم يعرف بضبط الإجماع ونحو ذلك من المسائل. ونحن هنا نقول: لا ينبغي الأخذ بالتزهيد الكثير الذي يدندن عليه الشوكاني ومن يتبعه، فإذا جاءوا في أي مسألة ذكر العلماء فيها إجماع قال: هذا الإجماع فيه نظر، خالف فيه الظاهرية أو نحو ذلك، لأننا نقول: يا جماعة الخير، الإجماع دليل أصلي صحيح والعلماء رحمهم الله اعتبروه، لا يجوز لطالب العلم المتفقه أن يخالف في مسألة فيها إجماع. والإمام أحمد لم يرد الإجماع، إنما أشار إلى عسر وجوده فقال: من قال اختفق العلماء ما يدريه، لعل العلماء اختلفوا ولم يبلغهم. فهذه مسألة لا يريد بها الإمام ترك الإجماع، وإنما يريد بها الإمام أن يتحرض الإنسان في أي مسألة يحكي فيها الإجماع. أما خلاف الظاهرية فالتحرير فيه أن أي مسألة للظاهرية كان خلافهم فيها لجمهور العلماء مبنيا على أصولهم التي تخالف أصول أهل العلم فلا يعتبر خلاف الظاهرية فيها. أما المسائل التي الظاهرية يوافقون أهل العلم في طريقة الاستنباط فيها فخلافهم فيها معتبر، بمعنى أن أي مسألة خالف الظاهرية فيها العلماء وكان سبب الخلاف طريقتهم في اتباع الظاهر المخالف لطريقة أهل العلم، أو طريقتهم في رد القياس، أو طريقتهم في تحميل الاستصحاب ما لا يحتمل، أو طريقتهم في الحكم على معاملات الناس أنها على البطلان، فهذا الخلاف منهم غير معتبر، وما عدا هذا فخلافهم فيه معتبر. ونفس ابن حزم له كتاب مهم جدا اسمه مراتب الإجماع، عمل عليه شيخ الإسلام حاشية في قضية نقد مراتب الإجماع وما ذكره ابن حزم في هذا الباب. تتم التالية: أهمية أن يحصر طالب العلم مسائل الخلاف ويضبطها، لأنه مسائل الخلاف عند العلماء محصورة ومحدودة، وما كل خلاف جاء معتبر إلا كل خلاف له حظ من النظر. ما هي ضوابط المسألة الخلافية؟ هناك مسألة قد يحكى فيها الخلاف والمخالف فيها قوله شاذ، وهذه أهمية الرسائل التي وجدت في السوق بعنوان المسائل الشاذة والأقوال الشاذة، يعني بحيث يعرف طالب العلم أنه خلاف فلان شاذ غير معتبر، هذا الخلاف لا يلتفت إليه، هذا الخلاف لا ينظر فيه، ونحو ذلك من المسائل أيضا من الأمور التي أتمم بها هذه المنهجية في دراسة الفقه الاهتمام بالقواعد الفقهية، فإن القواعد الفقهية من أهم القضايا التي تحل الكثير من المسائل عند المتفقه، خاصة في الحوادث النازلة، وخاصة كتب القواعد الفقهية العامة الموجودة عند أهل العلم وما يتعلق بالأشباه والنظائر. أذكر على سبيل المثال الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، القواعد الفقهية للزركشي، القواعد الفقهية للعلائي، وغيرها من الكتب، فهي إن شاء الله مفيدة جدا، ويعني تنمي المقدرة الفقهية عند المتفقه. من القضايا أيضا المهمة التي أتمم بها هذا الموضوع أن يحسن طالب العلم المتفقه الظن بالعلماء، وأن يتفهم عباراتهم، وأن يحذر من سوء الفهم عنهم. وهذا لمست يعني في مواطن عديدة من بعض الإخوة، يعني كأنه يعتبر نفسه هو العالم، وكأن العالم الذي يقرأ كتابه جاهل، وأحيانا تجد عبارة بعض الطلبة وبعض الناس الذين يكتبوا في هذه المسائل يهجم في رد كلام العالم، وكأن كلام العالم لا يسوى شيء، وبعضهم يسيء فهم كلام العالم، لا يفهم كلام العالم على وجهه ويبدأ يرد عليه. هذه كلها أشياء خطيرة جدا ينبغي للمتفقه أن يحذر منها. وأختم هذه المحاضرة بأمر مهم جدا، وهو أن انتبه المتفقه في طريقه على نفسه من الفتوى، فإن الفتوى خطيرة، والفتوى لها آداب ولها أصول أكثر الناس ما يفهمها ولا يعيها. ولذلك تصور ورجل مثل ابن عمر رضي الله عنه يقول: هؤلاء الذين يسألون ويريدوننا أن نفتيهم يغضبوا إذا ما أفتيناهم، لأنهم يريدون أن يجعلوا أجسادنا معبر يمرون به، يعني نحن تكون أجسادنا معمر يبرون به إلى الجنة، يعلق الفتوى علينا أو كلاما بهذا المعنى. فالمتفقه عليه أن يحذر من قضية الفتوى ومن الهجوم عليها، وأن يعلم أن العلم ليس والفقه ليس هو بكثرة الكلام ولا بكثرة الفتوى ولا إنما العلم بمقدار خشية الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. ولذلك الحسن البصري لما جاءه سائل يسأل عن الفقهاء قال: لا فقهاء، فقال فلان وفلان، قال: يا رجل إنما الفقيه من يخشى الله ويستعد لليوم الآخر، أو كلمة بهذا المعنى. فالقضية إذن أنت يا أيها المتفقه احذر أشد الحذر من الفتوى، وترى اعلم أن بعض العوام يتستروا بكلامك وكلام غيرك ممن يفتيه ويقولون علقها بعالم تصبح سالم فائدة على الهامش. هذا روي حديثا مرفوعا، وبيّن الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة أنه حديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول هذا وأصلي وأسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيما تكلمنا وفيما ذكرنا وفيما سمعنا، وأن يلهمنا وإياكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. سأل أسئلة يا شيخ؟
نسمع، خلاص نحن معكم.
شيخنا أحسن الله لكم، اشتهر بأن أهل الرأي سموا بذلك لكثرة أخذهم بالآراء وزهدهم في طلب الحديث وجمعه ودراسته، فهل هذا صحيح؟ وما هو الرأي؟ اشتهر بأن أهل الرأي سموا بذلك لكثرة أخذهم بالآراء وزهدهم في طلب الحديث وجمعه ودراسته، فهل هذا صحيح؟ وما هو الرأي المذموم الذي حذر منه السلف؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيكم.
نعم، كلمة الرأي مصطلح أطلق وتطور. هذا المصطلح أطلق أولا بمعنى من ينظر في المسائل ويشققها فيقول أرأيت لو كذا، أرأيت لو كذا. ومن هذا الباب شيخ الإمام مالك ربيع الرأي، فإنه لقب بالرأي لكثرة كلامه بهذه المسائل، مع أنه من أهل الحديث ومن رواة الحديث. ثم تطور هذا المصطلح إلى الذين يشتغلون في الفقه بمسائل مبنية على الرأي لا على الحديث، فكل من تكثر كلامه في مسائل الفقه على هذه الطريقة سمي بأنه من أهل الرأي. ثم تطور هذا المصطلح وأصبح علما على أناس لا هم لهم إلا الكلام في المسائل بغير النظر في الدليل، إلا الكلام في المسائل بغير النظر في الدليل. من أشهر من وصف بالرأي الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة معدود من أهل الحديث، حتى إن الإمام الذهبي والإمام السخاوي وابن تيمية كلهم نصوا أنه من أهل الحديث، وعده ابن السخاوي والذهبي عدوه ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل. طب لما لقب بأنه من أهل الرأي واشتهر بأنه شيخ أهل الرأي؟ قال العلماء لأنه كان قليل البضاعة في الحديث، فكان يبني فقهه على مسائل من الرأي. طب هل يبني على مسائل من الرأي الذي لديه؟ نقول لا، يبني فقهه على مسائل من الرأي الذي أخذه من فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، ولا يبنيه على أحاديث لقلة الأحاديث عنده ولكثرة الأحاديث الموضوعة التي كانت في العراق وفي الكوفة بلد الإمام أبي حنيفة، فاشتهر بأنه من أهل الرأي لهذا الأمر، لأنه كان رحمه الله يزهد في الحديث. لا، والدليل على ذلك أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن في مسائل ومناظرات حصلت بينهم وبين بعض أهل العلم، لما يقفوا على الدليل على خلاف قول أبي حنيفة وعلى خلاف قولهم معه، يقولون لو وقف على هذا صاحبنا لقال به. فهم تعلموا من أبي حنيفة احترام الحديث واتباع الحديث لا الزهد فيه وتركه. ولكن هذا الذي حصل مع أبي حنيفة رحمه الله، وهذا الذي حصل مع جماعات من أهل العلم. نعم، جاءت كلمة الرأي بالمعنى المذموم، وهو معنى من لا هم له إلا رأيه من عند نفسه ويتكلم برأيه، فهؤلاء أهل البدع الذين ذمهم أهل السنة، وهم أناس لم زهدوا في الأحاديث وصاروا ينظرون في المسائل بنظرهم بعقولهم فقط، فهؤلاء أهل الرأي المذموم. فكل من أتى بقول رد فيه آية أو رد فيه حديث أو خالف أصلا من أصول أهل السنة أو ترك منهجا من مناهج أهل العلم وأهل السنة ودفعه برأيه فهو من أهل الرأي المذموم. أما الآخرين فلا نقول أن رأيهم مذموم، ولكن هذا هو الواقع. الغلط الذي يحصل أن بعض الناس يصف أبي حنيفة يصف أبا حنيفة بأنه كان يزهد في الحديث، أبدا أبو حنيفة ما كان يزهد بالحديث. أبو حنيفة قال بحديث الوضوء من النبيذ مع كونه ضعيف، لأنه هذا أصح ما عنده في الباب. أبو حنيفة قال بإبطال الصلاة بإبطال الوضوء بالقهقهة لورود حديث عنده ضعيف في هذا الباب، ماذا يصنع؟ هذا ما نصف الإمام أبو حنيفة، ما نصف أبا حنيفة ولا أتباع المذهب الحنفي عموما بأنهم يزهدون في الحديث، لا إنما نقول هذا الذي حصل عندهم من باب أنهم وصلهم بالرأي لأنهم كان الأحاديث عندهم قليلة. وطبعا لا نوافق ابن خلدون في زعمه أن الأحاديث التي عند أبي حنيفة كلها تعدادها 25 حديثة، هذا خطأ واتهام لأبي حنيفة كبير في هذا الباب لا نوافق عليه، ولكن نقول لا يوصف الرأي الذي يوصف بها وصف به أبو حنيفة بأنه الرأي المذموم بمعنى أنه كان يزهد في الحديث، نقول لا، إنما نعم هناك أناس من أهل الرأي من صفتهم أنهم يزهدون في الحديث وأنهم أعداء السنن. قال الإمام عمر الخطاب إذا حدثكم أهل الرأي فلا تسمعوا في لهم فإنهم أعداء السنن، فإن الرجل منهم أعياه أن يطلب الحديث ورضي برأيه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ما الأولى لطالب العلم، هل الأولى أن يبدأ بكتب أحاديث الأحكام كسبل السلام ونيل الأوطار وبقية الكتب التي تشرح أحاديث الأحكام، أم الأولى أن يتفقه على مذهب معين ويعتني بشروح المتون الفقهية؟
الأولى لطالب العلم أن يعتمد من الطريقتين ما يتيسر له فيه شيخ. إن تيسر له شيخ أن يدرسه أحاديث الأحكام ويشرحها له ويبينها له على أصلها ويستفيد فهذا أفضل. إن تيسر له، لم يتيسر له شيخ في شرح حديث الأحكام وآيات الأحكام، إنما تيسر له شيخ يدرسه مذهب فقهي ويذكر له الدليل ويبين له فهذا أفضل له. فأفضلهما ما تيسر له فيه شيخ يعلمه العلم على أصله، هذا أفضلهما. ولا نستطيع أن نقول أن هذه الطريقة أفضل مطلقا أو أن هذه الطريقة أفضل مطلقا، لا، إنما أفضلهما ما تيسر له فيه شيخ يأخذ العلم عنه ويبين له ما يتعلق به. فإن أعياه ذاك وأصر إلا على أن يعني يكون على أصل، فإن دراسة المسائل الفقهية على أصول مذهب معين أيسر من دراستها على طريقة أحاديث الأحكام وآيات الأحكام. ليش؟ لأن المذهب الفقهي مخدوم بشرح المتون وبتقرير الأصول وبالجواب عن المخالف، ويجد من أهل العلم من يرجع عليه فيه إذا ما أغلق عليه فيه شيء، ويجد الأمور مبسوطة فيه. قد يقول بعض الإخوة يقول يا أخي طب أنا أدرس يا أخي أحاديث الأحكام من خلال نيل الأوطار وكتب الشوكاني عندي مرجع، أقول أنت جعلت الآن كتب الشوكاني مرجع لك ومذهب الشوكاني مذهب لك، فأيهم أفضل، مذهب الشوكاني ولا مذهب من المذاهب الأربعة المعتبرة خدمت وحققت ونقحت؟ المهم أن يكون ديدنك وحالك وأصلك اتباع الدليل. نعم
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأي طريقة تنصحون من أراد أن يقرأ لعامة الناس في الفقه؟ هل يقتصر على المسائل التي تمس لها الحاجة دون المسائل الدقيقة التي ربما لا يفقهونها، أم يطرح لهم كل ما يمر عليه في الكتاب؟
لا، الإنسان الرباني يعلم الناس صغائر المسائل، يعلم الناس عن المسائل التي يحتاجونها والتي هم في حاجة إليها في عبادتهم في يومهم وليلتهم، ويكون في فقه يعني يتعايش معهم واقعهم، يكون فقه يتعايش فيه مع واقعهم. أما طرح المسائل الغامضة أو طرح المسائل التي لا يحتاجونها أو المسائل الصعبة أو كل شيء، هذا أمر يعني لا يحسن. وانظروا إلى طريقة الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في تآليفه وكتبه في مسائله ورسائله التي ألفها للعامة، هذه الطريقة التي ينبغي على العالم أن يؤلف ويدرس العامة به. ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رسالة في الموضوعات التي تمس إليها الحاجة، لو أن أئمة المساجد يسيرون عليها فإن في ذلك إن شاء الله النفع الكبير بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن مذهب الإمام الفلاني أقوى من مذهب الإمام أو أن مذهب فلان ضعيف، أم أن المذاهب الأربعة كلها متساوية؟
لا، الحق واحد لا يتعدد، هذا بلا شك. وقد يمكن للباحث المتمكن الذي يتكلم بإنصاف وليس قصده الانتقاص ولا الاحتقار، قد يمكن للباحث المتمكن الذي لا يعرف عنه أنه يريد الانتقاص أو الاحتقار أن يقول المذهب الفلاني في هذه المسألة أقوى من المذهب الفلاني في هذه المسألة بحسب علمي، قد يمكنه أن يقول ذلك. ويعني الكلام في قضية المسائل والاختلاف فيها كلام يعني مبني على أدلة وعلى علم وعلى محاققة، وهذا يعني تتم الجواب هذا السؤال تحتاج إلى التنبيه على قضية معينة. ما هي هذه القضية؟ اعلموا أن مسائل الخلاف على نوعين: مسائل الخلاف ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه والأخذ به، ومسائل الخلاف لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، كأن تكون هناك أكثر من أدلة متجاذبة، أو تكون المسألة لا دليل فيها إنما بناها على القياس والاجتهاد، أو أن تكون المسألة يعني فيها أفهام مختلفة. النوع الأول من المسائل لابد فيه المصير إلى الدليل الذي ظهر فيها الذي يلزم المصير إليه. أما النوع الثاني من المسائل فهو الذي قال فيه العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف. طيب لا إنكار يعني خلاص نسكت، نقول لا، ممكن أنا وإنت اختلفنا في مسألة من هذا النوع، لا ننكر على بعض، لكن نتناصح حتى نصل إلى الحق وننهي هذا الخلاف الذي بيننا. فما في الدين شيء اسمه أنه الأقوال كلها في هذه المسألة على قدم المساواة، إلا المسألة اختلافها من باب اختلاف التنوع، هذا النوع الثاني الذي لم يظهر فيه دليل يلزم المصير إليه نقول لا إنكار فيه، لكن في ممكن ترجيح، في ممكن مناصحة، في ممكن يعني نقول الأولى كذا والأولى كذا، في ممكن ضوابط عند أهل العلم تنتهي بها إلى قول واحد من هذه الأقوال. أما الذين يحتجون بالخلاف بين العلماء ويقولون طالما المسألة لا يوجد فيها دليل والعلماء اختلفوا فكل هذا سائغ، فهذا كلام رده العلماء منذ زمن ابن عبد البر وقبله، وقال هؤلاء الذين يحتجون بالخلاف إنما يتبعون أهواءهم. وكذا الإمام الشاطبي في الموافقات رد على أصحاب هذا المسلك، وهذا المسلك أنا سمعته وعلمت أن هناك من الجماعات من تقرره لأتباعها، أن وجود الخلاف في المسألة يعني الكل سايغ، الواحد يأخذ الله يرتاح له ويبغاه، هذا خطأ غير يعني منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
بارك الله فيكم ورفع قدركم. وهذا أحد الأخوة يقول: أرجو أن تدلوني على كتاب يتضمن موضوع هذه المحاضرة باختصار وجزاكم الله خيرا.
والله يعني أنا لي رسالة صغيرة بعنوان مقدمات في الفقه الإسلامي، فيها أشياء كثيرة من اللي أنا ذكرتها في هذه المحاضرة، وهذه المحاضرة فيها زيادات ما وردت في ذاك الكتاب، لكن يعني مقدمات في الفقه الإسلامي حتى موجودة في موقعي في الجامعة، تستطيع الرجوع إليها والاستفادة منها إن شاء الله، فيها فوائد كثيرة وردت في هذه المحاضرة.
نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، ونشكر له إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم،
زاكم الله خير، وأحسن الله إليكم
وإليكم، زاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.